بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة سبأ، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولسليمان الريح.
بسم الله.
غيره في مكان تاني.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال أبو جعفر رحمه الله: اختلفت القراءة في قراءة قوله ولسليمان الريح، فقرأته عامة قراءة الأمصار ولسليمان الريح بنصب الريح، بمعنى ولقد آتينا داود منا فضلا وسخرنا لسليمان الريح، وقرأ ذلك عاصم.
هذا على تقدير النصب هنا ولسليمان الريح، يبقى هذا على تقدير سخرنا ولسليمان الريح، أي وسخرنا لسليمان الريح، فتكون مفعولا به لفعل المحذوف تقديره سخرنا. نعم، هذا قراءة النصب.
وقرأ ذلك عاصم ولسليمان الريح رفعا.
وقرأ ذلك عاصم، يقول وسخرنا
لسليمان الريح، وقرأ ذلك عاصم ولسليمان الريح رفعا بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب. والصواب من القراءة في ذلك عندنا النصب لإجماع الحجة من القرأة عليه.
يقول
والصواب من القراءة
في ذلك ولسليمان الريح غدوها شهر،
ولسليمان الريح رفعا بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب.
يقول وقرأ ذلك عاصم ولسليمان الريح، لكن معروف أن قراءة عاصم هي النصب، فعاصم له حفص وشعبة، حفص بالنصب هات شعبة. يقول ولسليمان الريح رفعا بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب، فتكون ولسليمان الريح. يبقى لسليمان هذا جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، والريح مبتدأ مؤخر. يبقى لسليمان الريح يبقى رفعت على الابتداء، والقراءة المعروفة بالنصب أي ولسليمان الريح، أي سخرنا لسليمان الريح، فتكون الريح منصوبة على أنها مفعول به للفعل سخرنا. ولا أعلم من هذه القراءة لعاصم، قراءة عاصم حفص هي ولسليمان الريح، لكن لعله في بعض الطرق عن عاصم ليس في المشهور. شوف هذه قراءة عاصم، قراءة عاصم في القراءات. نعم، اقرأ خذها. لعل في بعض الطرق
قوله تعالى ولسليمان الريحة وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو عمران الجوني وأبو حيوة الحضرمي الرياح بألف مع رفع الحاء.
نعم.
وقرأ الحسن وأبو المتوكل وأبو الجوزاء بالألف ونصب الحاء والمعنى وسخرنا لسليمان الريحة.
لا الرياح بالألف
مكتوب الرياح.
نعم نعم نعم. طب شوف راجع في الشاطبية. نعم هذا في الشاطبية معروف أنه اللي أعلمه أن عاصم بالنصب هذا بالنصب كذلك إلا أن يكون هذا في بعض الطرق غير المشهور يكون في بعض الطرق غير المشهور. نعم ها الايه اي اي شوف شعبة شوف شعبة قرأت شعبة. نعم نعم
كاتب في قوله تعالى الريحة أبو جعفر قرأ بالنصب وألف بعد الياء على الجمع.
نعم.
شعبة عن عاصم قرأ بالرفع بلا ألف بعد الياء على الإفراد.
تمام بعد قرأت شعبة.
باقي الرواة قرأوا بالنصب بلا ألف بعد الياء على الإفراد.
إذن هذه شعبة عن عاصم يبقى رفع شعبة عن عاصم شعبة عن عاصم قال أعيد
أبو جعفر قرأ بالنصب
ها؟
أبو جعفر قرأ بالنصب وألف بعد الياء على الجمع
ها؟
وشعبة عن عاصم قرأ بالرفع بلا ألف بعد الياء على الإفراد.
نعم
وباقي الرواة قرأوا بالنصب بلا ألف بعد الياء على الإفراد.
نعم يبقى هذا من طريق شعبة طريق شعبة عن عاصم بالرفع. نعم نبى حفص بالنصب كسائر القراء قال وقرأ ذلك عاصم قال ابن جرير وقرأ ذلك عاصم ولسليمان الريح رفعا بحرف الصفة إذ لم يظهر النصب. والصواب من القراءة في ذلك عندنا النصب لإجماع الحجة من القراءة عليه. نقول في مثل هذه احنا تكرر معنا هذا الأمر وهو أن ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قد يصوب قراءة ويخط أخرى مع أنها سنة متبعة فهو الصواب من القراءة ذلك عندنا يعني الراجح وليس أن قراءة شعبة غلط. القراءة إذا تواترت لزم قبولها ونقول القراءتان صحيحتان بالرفع وبالنصب وإن كانت قراءة النصب أشهر وإن كانت قراءة النصب أشهر طالما أنها وردت بطريق متواتر فإنه لا ترد قراءة ورد بطريق متواتر يبقى ده القاعدة. لكن ابن جرير رحمة الله عليه يذكر هذا كثيرا ابن جرير رحمه الله يذكر هذا أنه قد ينفرد بالقراءة أحد فيقول إجماع الحجة لأن كما قلنا ابن جرير رحمة الله عليه يرى الإجماع مع خلاف الواحد ابن جرير يحكي الإجماع مع خلاف الواحد فلهذا حكى الإجماع هنا مع كون شعبة قد قرأ بالرفع وشعبة قراءة متواترة بل وقراءة سبعية فعاصم له راويان حفص وشعبة فيقرأ سبعية فلا داعي لردها ونقول القراءتان صوابان وإن كانت قراءة النصب هي الأشهر فعلى النصب يكون التقدير ولسليمان الريحة أي سخرنا الريحة فتكون مفعولا به لفعل المنصوب وعلى قراءة الرفع يكون ولسليمان الريح أن لسليمان الجر والجر والمجرور متعلق بخبر إيه؟ متعلق بخبر والريح تكون مبتدأ مؤخرا. نعم.
وقوله غدوها شهر يقول تعالى ذكره وسخرنا لسليمان الريح غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن قتادة قوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قال تغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر، قال مسيرة شهرين في يوم. وساق بسند عن وهب بن منبه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قال ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتاب كتبه بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس، نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه غدونا من استخرى، فقلنا ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام. وساق بسند عن
الزيد، وهذه من آيات الله عز وجل لسليمان عليه الصلاة والسلام أنه صار ما يقطع في شهر سخر له الريح بحيث أنها تقطع في اللحظة ما يقطعه السائر في شهر. غدو هذا الريح مسيرة شهر وروحها مسيرة شهر، غدو مسيرة شهر أي بسير سير على الإبل المعتادة، فغدوها شهر وروحها شهر. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي جعلها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فقد قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقد أعطاه الله عز وجل ذلك. فأعظم ملك أتاه الله عز وجل أحدا في الدنيا كان ملك سليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر له الله الجن والإنس والطير وهذه الريح كذلك أيضا، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، والله على كل شيء قدير. ولو شاء الله عز وجل لجعل هذا لكل الأنبياء، لكن الله له حكمة، أعطى هذا النبي ملكا وأعطى هذا النبي فضلا فق به عن آخرين، وهذا إمام الحنفاء وإلى آخره، فالله على كل شيء قدير. فالشاهد أن الملك الذي أعطاه الله لسليمان لم يعطيه أحدا غيره سليمان عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالجني لما أردنا لما تفلت عليه قال ولولا أن تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته حتى يلعب به الصبيان أو يراه أهل المدينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله أعطاه ملكا لم يعطي أحدا، أعطاه ملكا لم يعطي أحدا من الأنبياء. نعم.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله
الذي كان عنده هذا الجيش من الأنبياء، وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله أعطاه جندا من هذا جن إنس طير إلى أن قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وخاطب النملة. ما أحد أعطاه الله عز وجل ملكا مثل ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
وساق ابن سعد عن ابن زيد في قوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قال كان له مركب من خشب وكان فيه 1000 ركن في كل ركن 1000 بيت يركب معه فيه الجن والإنس، تحت كل ركن 1000 شيطان يرفعون ذلك المركب هم والأيسار، فإذا ارتفع أقبلت الريح الرخاء فصارت به وساروا معه، يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهر، ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش والجنود والعصار الريح العاصفة.
نعم. الله أعلم، هذه كلها من أخبار بني إسرائيل وهي لا تصدق ولا تكذب، فالله أعلم بذلك. المهم حسبنا ما جاء في القرآن من أن الله عز وجل قد أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام ملكا من أعظم أقسام الملك، من أعظم أقسام الملك، فما آتى الله عز وجل أحدا مثل ما آتى سليمان. نعم.
وساق بسند عن الحسن في قوله غدوها شهر ورواحها شهر، قال كان يغدو فيقيل باستخرى ثم يروح منها
ثم يروح منها
فيكون رواحها بكابل.
نعم.
وساق بسند عن الحسن بمثله. وقوله وأسلنا له عين القصر يقول وأذبنا له عين النحاس وأجريناها له، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
كل هذا من الله عز وجل، سخر له الريح ثم قال وأسلنا له عين القصر أي وأذبنا له عين النحاس وأجريناها له، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في قصة داود عليه الصلاة والسلام وألنا له الحديد، فدل هذا على أن كل ذلك من عطاء الله، النبوة من عطاء الله، والعلم من عطاء الله، والملك من عطاء الله. ولقد أتينا داود وسليمان منا علما، قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وهنا وأسلنا له عين القطر ولسليمان الريح، كل ذلك من عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا من عطاء الله. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة وأسلنا له عين القطر عين النحاس كانت بأرض اليمن. وإنما ينتفع الناس اليوم مما أخرج الله لسليمان. وساق بسند عن زيد في قوله وأسلنا له عين القطر قال الصفر سال كما يسيل الماء كان يعمل به كما يعمل العجين في اللين. وساق بسند عن ابن عباس قوله وأسلنا له عين القطر يقول
يعني كان النحاس معه على هذا، يقول الصفر سال كما يسيل الماء وهذا نحاس، فكان يعمل به كما كان يعمل العجين في اللين مثل العجين ويكون نحاس عنده. وهكذا كان لداود أيضا الحديد، ألن له الحديد، فكان يشكله من غير ماذا؟ من غير إدخاله النار والدق عليه. اليوم نحن نعمل في الحديد بماذا؟ بعد تسخينه والدق عليه. لا، داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل فيه من غير حاجة إلى ذلك، كان الحديد عنده كالعجين. وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام أذاب الله له النحاس وأسلنا له عين القطر. نعم.
كتب في الهامش في الأصل العجينة في اللبني
أو في اللبني. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قوله
أو تضبط يعمل العجين في اللين، يعني حال العمل بالعجين وهو لين. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قوله وأسلنا له عين القطر يقول النحاس. وساق بسند عن ابن عباس قوله وأسلنا له عين القطر يعني عين النحاس أسيلت له. وقوله ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يقول تعالى ذكره
هذا أمر ثالث، يبقى هو لسليمان الريح هذا واحدة، اثنان وأسلنا له عين القطر، طيب ثلاثة ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربه، أي أنه سخر له الجن أيضا يعملون بين يديه كما الإنس يعمل بين يدي الملك القادر وغير ذلك، فلا فرق بين الجن والإيه والإنس، لا فرق بين الجن والإنس. فالله سخر له ريحا، سخر له الجن، الطير يفهم لغتها وتمشي بأمره أيضا، ما لي لا أرى الهدهد أم كان الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحن أو لا يأتيني بسلطان مبين. وأرسل إلى القوم، فكل ذلك كان مسخرا لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قلنا أتاه الله من الملك ما لم يأت أحدا من الأنبياء والرسل. نعم.
وقال من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يقول تعالى ذكره ومن الجن من يطيع ويأتمر لأمره وينتهي لنهيه فيعمل بين يديه ما يأمره به وطاعة له بإذن ربه.
طاعة له، ما يأمره به طاعة له. نعم.
بإذن ربي يقول بأمر الله له بذلك وتسخيره إياه له.
نعم، يبقى بإذن ربه ليس بقدرة سليمان، ليس بقدرة سليمان، وإنما هذا بإذن الله عز وجل. ولهذا قوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه لا يفهم منه أن من الجن من لم يسخر له، بل الجميع مسخر بين يديه. نعم.
بإذن ربي يقول بأمر الله له بذلك وتسخيره إياه له. ومن يزغ منهم عن أمرنا يقول ومن يزل ويعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير في الآخرة وذلك عذاب نار جهنم المتوقدة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله ومن يزغ منهم عن أمرنا أي يعدل منهم عن أمرنا عما أمره به سليمان نذقه من عذاب السعير.
نعم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره يعمل الجن لسليمان ما يشاء من محاريب وهي جمع محراب، والمحراب مقدم كل مسجد وبيت ومصلى. ومنه قول عدي بن زيد كدم العارف المحاريب أو كالبيض في الروض ظهره مستنير. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد قوله يعملون له ما يشاء من محاريب قال بنيان دون القصور. وساق بالسند عن قتادة يعملون له ما يشاء من محاريب قال قصور ومساجد. وساق بالسند عن زيد في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب قال المحاريب المساكن. وقرأ قول الله جل وعز فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وساق بسند عن الضحاك في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب قال المحاريب المساجد. وقوله وتماثيل يعني أنهم يعملون.
إذا مسألة المحراب، المحراب أعم من ما يتخذ في المسجد في مقدم المسجد، هذا يقال محراب، وليس المحراب خاصا بما نسميه اليوم المحراب للطاق الداخل، هذا طاق يقف فيه الإمام، والمحراب مقدم الشيء، فمقدم المسجد يسمى محراب حتى لو ما كان فيه طاق بالداخل، المقدم نسميه ماذا؟ محرابا. وهذا لا يختص بالمساجد، فيكون في البيوت كذلك. ولهذا قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فكل مكان تقف فيه تعبد الله عز وجل يكون في مقدم الشيء يقال له محراب. أما الذي نحن في المساجد نراه داخلا هذا يسمى طاقا ويسمى محرابا، لأنه جمع بين الأمرين، يعني هو في المقدم وهو طاق أيضا. وقد اختلف العلماء في حكم هذا، عمل المحاريب اللي هي الداخلة والطاق وكذا في عمل هذا، هل هذا من المشروع أم لا؟ لا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ذلك، مسجد النبي على زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ذلك الطاق الذي هو بالداخل، لكن الذي يظهر من أنه داخل في حد الإباحة ما لم يتعبد به وما لم يمنع من إقامة سنن كرؤية الإمام وغيره، وما لم يكن فيه غلو وزينة وغير ذلك من هذه الأمور، وإلى فالأصل فيه يدور بين الإباحة والكراهة ولا يصل إلى حد البدعة، وذلك لأن عمل المسلمين على هذا منذ عصور، عمل المسلمين على هذا ما لم يصل إلى حد ماذا يدخل في المنع، مثل الزخارف والكتابات وغير ذلك، أو يفعل على طريقة معينة قد تخالف سننا في الصلاة، أما مجرد أن يكون إلى الطاق يعني بالداخل قليلا هذا عمل المسلمين عليه، وتركوه أحسن وأولى، ترك ذلك أحسن وأولى، وأن يكون المسجد بلا هذا الطاق تركوه أولى وأحسن، فهو دائر بين يعني كراهة وإباحة. أما القول بالبدعية لا تصل المسألة إلى البدعية، لا تصل إلى البدعية. نعم
الشيخ ابن باز.
نعم.
فتوى في المحاريب قال لا بأس به لو أنه درج عليه المسلمون وهو علامة على المساجد.
نعم. مسألة عمل المسلمين والاستئناس بذلك مسألة مهمة، وإحنا لا نقصد عمل العوام، يعني لازال العلماء لا ينكرونه وهو موجود وقد يكون في مساجدهم. نعم. فأشبه الإجماع العملي، أشبه الإجماع العملي. نعم.
لا بأس به لأنه درج عليه المسلمون وهو علامة على المساجد وعلى توسط الإمام وهو من العهد الأول والناس دارجون على هذا. سئل ظهر في بعض البلدان من يقول اتخاذ المحارب في المسجد نوع من البدعة حتى صاروا يبنون المسجد دون محراب، قال لا غلط لا محظور فيه، درج عليه المسلمون من العهد الأول والعهد الثاني. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. درج عليه المسلمون لأن فيه مصلحة كتمييز المسجد من غيره وتوسط الإمام وقد يحتاج إليه عند ضيق المسجد.
نعم. فكل هذا ما لم يصل إليه إلى اشتماله على محرم مثل النقوش والزخارف والأشياء هذه، أو يبعد الإمام بحيث الإمام لا يرى أبدا فنقول بالكراهة. فالنبي لم يتخذه صلى الله عليه وسلم في مسجده، لكن ليس يعني ذلك أنه بدعة. مثل أيضا ما نقول في المنبر، فالمنبر الأفضل أن يكون ثلاث درجات ويكون كذا، لكن الذي يجعل في الحائط ومرتفع نقول الأولى أننا نتخذ المسجد المنبر يكون من خشب وثلاث درجات، هذا هو الأولى. أما الذي يتخذ في الجدار إذا كان بارتفاع الثلاث درجات هذا لا بأس، لا بأس، لذي ثلاث درجات كان من خشب أو كان من لبن أو كان من كذا فالأمر في ذلك واسع، لكن كل أولويات نقول هذا الأولى. نعم.
قال السائل: هل كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب؟ قال: لا، حدث في العهد الأول في المئة الأولى. فبنايته
في العهد الأول يعني المئة الأولى. نعم.
فبنايته الظاهر أنها كانت في القرن الأول في المئة الأولى بعد الخلفاء الراشدين. السائل: طيب،
نعم، يبدو أنه كان في بني أمية، احتاجوا لذلك وقد كانت هناك دواعي أولا معينة. نعم.
السائل: طيب، هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هل في إمكانهم أن يحتجوا بقولهم لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب؟ هل تكون حجتهم مقبولة أم ترد عليهم؟
يعني حقيقة بيبقى استفسارات طيبة، أحيانا تأتي استفسارات جيدة من الطلبة استخرج علوم المشايخ، وأحيانا سؤال ما له داعي فبيقول: طيب، لو احتج واحد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي لم يفعله، وطالما النبي لم يفعله يبقى احداث، لان النبي قال: ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه ايه؟ فانه رد، فيكون محدث ويكون بدعه، بما نرد عليه؟ نعم.
قال: الامر فيه واسع، فهي من باب المباحات للمصلحه وليست من باب السنن، فهي مثل البناء المسلح.
فايه؟
قال: الامر فيها واسع، فهي من باب المباحات للمصلحه وليست من باب السنن، فهي مثل البناء المسلح الموجود الان ونحوه، فهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور عادية. السائل: هل من تركه يأثم؟ قال: من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس، الأمر واسع.
نعم، يعني السائل وراه، ورا الشيخ ما شاء الله يتعدد أسئلته. نعم، يعني كان الشيخ يرى المسألة هو الحقيقة نستطيع أن نقول لو لم يكن هذا إقرار من علماء المسلمين في سائر العصور والأمر مقر وهذا إجماع عملي ولا نهدره، صحيح أنه لم يكن على عهد رسول الله، لكن الإجماع العملي على أن ذلك لا يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مباحا لكن بشرط واحد: ألا يضاف إلى السنة، فمن قال إنه سنة رددنا عليه. وقلنا سنة من؟ سنة من هذه؟ حتى العلماء لما يقول إجماع عملي، إجماع العملي عليه على الإقرار العمل على الإباحة، لكن على أنه سنة يضاف إلى السنة لا، فإضافته إلى السنة لا تجوز، هذا واحد. طب اثنان أنه لو اشتمل على محرم فيكون محرما، كأن يشتمل على زخارف وكتابات وغير ذلك تشغل المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ثوب فيه تصاوير رده صلى الله عليه وسلم وقال ذهب بهذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم، فلا تزال تصاوير تعرض عليه، فالشيء اللي فيه تصاوير ونقوش وزخارف هذا لا ينبغي ولا يجوز. الأمر الذي بعد ذلك أنه قد يعمل على طريقة مثلا فيها شعار لجماعة أو طائفة أو طريقة من الطرق، يعني المهم أن الموانع قد تأتي بخلاف كونه طاقا، أما مسألة الطاقة هذه فلا إشكال. نعم، السيوط له رسالة في المحاريب وبعض أهل العلم يعني إلى حد ما تشدد في المسألة، لكن الذي يظهر وما قاله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، المهم أننا لا ننسب ذلك للسنة، لا ننسب ذلك للسنة، وفبهذا نعلم أن مسألة المحراب أهم من الطاق ده. المحراب مقدم كل شيء، مسجد بيت كذا كذا، فكانوا يعملون أن سليمان عليه الصلاة والسلام من المحاريب. نعم
شيخ.
أيوة وين؟ على عيننا ورأسنا، ما العمل على عين وعلى رأس طبعا. نعم يقال إباحة، يقال كذا، أو يقال سنة لو هو متعلق بسنن، لو متعلق بسنن فنقول إجماع العمل، يعني عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على هذا. نعم
بعض المفتين من الصوفية يعني يقول هذا، يعني لو سئل عن البدع وكذا يقول عليها عمل المسلمين، والناس ينخدعون بقولهم.
ما الفرق بين الصوفي أو الطرقي أو الحزبي أو التكفيري أو لكذا حينما يقول هذا عمل المسلمين، وبين العالم لما يقول هذا عمل المسلمين؟ ما الفارق يا إخواني؟ أجيبونا.
عمل
ما الفارق؟
عمل أهل السنة.
قول يا صلاح. تمام، عمل العامة، عمل العوام، إنما أهل العلم يقصدون عمل العلماء. فما يقال عمل المسلمين فنحن نقصد بعمل علماء المسلمين، يعني ما زال علماء المسلمين لا ينكرون هذا ويقبلونه، فلو كان في حرج شرعي لما قبلوا، لما قبلوا، لا زالوا على هذا. يعني مثلا الآن، مثلا الآن أقول مثلا تعدد أدوار رمي الجمار، تعدد أدوار، دور ثاني وثالث ورابع وخامس، الآن فضل الله صارت فيه توسيع على الناس. طيب هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على عهد رسول الله يرمون الدور واحد، بل وعلى عهدنا العهد القريب كان دور واحد والدور الثاني فقط، الدور الثاني كان حتى غير مغطى، يعني هو كالكبري الدور الثاني جسر فقط لم يكن مغطى. الآن شوف كم دور، كم دور الآن. طيب نقول عمل المسلمين على هذا، يعني لم يزل الأمر على هذا، وعلماء ونما أنكروا ذلك، علماء ونما أنكروا ذلك. تعدد الطوابق ومثله تعدد الطوابق في المطاف وتعدد الطوابق في المسعى. عندنا تعدد الطوابق في ثلاثة أمور الآن، تعدد الطوابق في المطاف فنطوفه من الدور الثاني والثالث والرابع، تعدد الطوابق في المسعى كذلك أيضا نطوفه نسعى بطوابق، رمي الجمار كذلك أيضا تتعدد الطوابق. على هذا عمل المسلمين ولا نكير فيه، لا نكير فيه. فلا آتي أنا أقول لا، السنة أن دور واحد وكل هذا باطل ولا بد من رده ولا ولا. من الذي قال لك هذا؟ ثم إنه كتكييف فقهي العلماء قالوا الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، فكونك أنت بتمر بترمي الدور الأول. تمام، لو دور الأول هذا بدنا لك فيه مثلا يعني مرتفع متر مثلا، تبقى تمشي على متر، ولا عايزين الدور الأول التربة اللي كان النبي يمشي عليها، تم أنت علوت عليها بكذا، لو جعلنا متر مثلا وأنت ما زلت في الدور الأول جائز؟ هيقول جائز، لأن مش دي مش في الدور الثاني، ما هو ده كان الدور الثاني. الآن أنت لم تبشر قدمك الأرض التي كان يسير عليها النبي، ارتفعت أنت الآن، يبقى لابد أن نصل إلى الأرض التي كان النبي يسير عليها. إيه الفرق بين ارتفاعها متر وتمشي عليه وارتفاعها 3 متر وتمشي عليه؟ فالفقهاء يقولون الهواء له حكم ماذا؟ القرار. ولهذا من ملك الأرض ملك الهوى، إلا بشرط يخرج عن ذلك. أنا ببيع قطعة أرض تروح تبنيها أنت دور أرضي، واجي أقول لك بس وقف كده أنا هبني الدور الثاني والثالث، لأن بيعتك الأرض بس ما بيعتلكش الهواء، بيعتك الأرض فقط ولا بيعك الهواء؟ يقول لا، من ملك الأرض من ملك القرار ملك الإيه؟ الهواء. ولهذا الدور الثاني والثالث والرابع كله هذا الرمي فيه جائز، بشرط أن يصل الرمي إلى الحفرة. بقى التوقيف ما هو؟ التوقيف الحفرة التي يرمى فيه. ولأجل هذا في السنوات الأخيرة جعلوا الجدار واسعا جدا. الأول الجدار، الأول المرمى كان عبارة عن إيه؟ الحفرة اللي هي مثلا 70 أو شيء مثلا أو متر أو كذا حسب يعني مساحتها، وفي وسطها عمود زي العمود هذا، ده كان الأول إلى سنوات قليلة، يعني سنوات قريبة. فعملوا ماذا؟ عملوا جدار، جدار يمكن 10 إلى 12 متر مثلا، فالحقيقة يعني أنا فوجئت به أول ما جيت أرمي. معروف أن الحجرة المرمى توقيفي، المرمى ذاته حدود المرمى ده توقيفي، ولهذا في رمي يأتي في المرمى وفي رمي يأتي خارج المرمى. الذي يأتي خارج المرمى لو بجواري ما تحسب. طيب احنا الآن بنوسع، فظننت أنا أن الحفرة اللي يرمى فيها بنفس اتساع الجدار هذا 10-12 متر. لما ذهبت إليه وأمسكت بالصور إذا بها إيه هذا، نعم الجدار واسع لكن من أسفل يعود إلى المرمى الأصلي، يعود إلى المرمى واخد الحضار هكذا يعود إلى المرمى الأصلي وصب في المرمى الأصلي. هما ليه فعلوا ذلك؟ لأن كان الواحد بيتعمد، الناس ما كانت تعمد مسألة الرمي في الحفرة، لا في العمود، في العمود. فكان الناس يرمي في العمود. طبعا الرمي في العمود ده كان بيعمل حوادث كثيرة جدا، لأن في المقابل لك لو أن حصاتك، وطبعا ده مش حصاد، ألاف بقى الحصيات، مرت في المقابل بتجرحه. ولهذا كان واحد يخرج اللي واخد حجر في رأسي واللي واخد حجر وكذا. فوسعوا بقى المسألة، وكل الناس دي بترمي في عمود، لأن الناس ما تعمدش إلى هذه الحفرة بقدر ما تعمد إلى العمود. فوسعوا بقى، ارمي العمود كما تريد بقى. توسعت المسألة وصار اللي في الجهة الثانية في مأمن من هذا، وفي النهاية هي بتعود إلى. فلا اجتهاد علمائنا، والحقيقة الاجتهاد هذا يعني اجتهاد مبارك. أيضا من الأمور الحديثة أمر نقل المقام. كان المقام هذا بجوار الكعبة، من وسط الكعبة كده قريب، ثم الآن تعرفين أنه أبعاد المقام عن هذا المكان، ومع ذلك ده عمل المسلمين على هذا. كذلك بقى مؤخرا أيضا المسعى، وسعوه عرضا، يعني المسعى وسعوه عرضا. كان المسعى أنت مثلا حوالي مثلا 15 متر أو كذا مقسوم على ذهاب وإياب، الآن لا، صار ده كله القديم ده ذهاب مثلا، وأنشأوا جهة أخرى بجوار الجهة القديمة. اجتهادهم مبنى على أن مثلا العرض مش توقيفي، إنما الطول توقيفي. إن الصفا والمروة، فأنا ما تجاوزش الصفا والمروة، فالطول هذا توقيفي من الجبل هذا إلى الجبل هذا، إنما العرض مش توقيفي. العرض مش توقيفي، والدليل على ذلك إيه؟ إن حتى في القديم لو أنه اتسع الناس وده خرج عن، لأن ما كانش عندهم المكان، ما كانش فيه أسوار، كانوا بيسعون الناس تسعى من صفا إلى المروة، فطبعا مش بيمشوا بخط معين. لما يكون في المسعى 1000 غير ما يكون في 10,000 غير ما يكون في 200، فكلما اتسع الناس ازداد الناس واخذوا الى الخارج كده. فهذا ليس توقيفيا، انما من الصفا الى المروه هذا توقيفي، يبقى في الطول ده توقيفي، لكن بالعرض ما هو توقيفي. كل هذا ورثناه من ايه؟ من عمل علمائنا وعمل المسلمين و ما عليه المسلمون في ذلك، فهذا نعتبره دليلا لأن هذا عمل العلماء. نعم. وفي نفس الوقت أيضا لا يخالف نصا، لا يخالف نصا، دي في المسائل الاجتهادية التي تتمشى مع النصوص، يعني إعانة على أن تقوم بالمشروع، أعانك الآن أن تقوم بالمشروع. المشروع أنك ترمي فين؟ في حفرة، ما فيش مشكلة، بأي مكان ارمي في الحفرة. فبدل ما ترمي من دور الآن صار 5 أدوار 6 أدوار، يبقى الاجتهاد ده خرج به عن النص؟ لا، النص هو ان ترمي في الحفر، خلاص ارمي في الحفر. طيب تطوف من الدور الثاني والثالث، انت بتطوف حول الكعبة، انت الكعبة دي مثلا وليكن 10 متر ارتفاع، ان تطوف محاذي للمترين الاولانيين، تمام، انت بتطوف حول الكعبة. طيب بتطوف محاذي للمترين اللي بعده، برضو بتطوف حول الكعبة. طيب للي فوقهم، برضو بتطوف حول الكعبة، فهو طواف حول الكعبة زي ما انت بتحمل واحد على كتفك، صار هو اعلى منك. طيب لماذا صححت طواف من تحمله؟ فاذا القرار الهواء له حكم ماذا؟ القرار. ومن اوقف ارضا كانت الارض وما عليها وقفا، ومن باع ارضا كانت الارض وما عليها وما تحتها ايضا داخله في البيع، الا ان يحصل شرط عند البيع. انا ببيعك الارض دي بتبنيها دور واحد ولا باخد اللي بعد كده، خلاص، لانه بيتعمل حسابه في السعر بقى. اللي بيبني يعطيني ارض الانتفاع بها دور واحد ثمنها غير الارض اللي بنتفع بها ستة ادوار. كذلك لو انا اوقفت ارضا مسجدا، لكن انا اوقفت دور الارضي وناوي ابني فوق الايه؟ فوق المسجد، مفيش مشكله. المهم يكون عندي نيه عند الايه؟ عند الوقف. نعم.
نذكر كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: امامته في الطاق. ما معنى امامته في الطاق؟ معنى امامته في الطاق يعني كدخول الامام في الطاق، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وانتم تعرفون ان طاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، فيكون احيانا واسعا بحيث يقف الامام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. يقول المؤلف ان هذا مكروه أن يكون الإمام في طاق القبلة، لأثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق استطر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة، مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق، فإن هذا لا بأس به. ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه وهو كذلك.
ليس
مكروه وهو كذلك.
ليس إيه؟
بمكروه.
ليس مكروه
وهو كذلك. فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه وقال إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصارى يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته. ولكن الصحيح أنه مباح، لا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصارى يعني أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإن لم يكن تشبه فلا كراهة. نعم، قد يقول قائل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ نقول نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها.
إما هذا السؤال المهم، النبي لم يفعلها، على ما نفعلها؟ والنبي ما فعلها؟ نعم.
إما لعدم حاجته إليها،
إما لعدم الحاجة، نعم،
أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب.
نعم.
المهم ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد، يعني لم يتخذها الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة، فكيف نكرهها؟ ولو تصورت
المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده من الحصبة وكذا، معنى ذلك احنا لما نجعلها مبلطا يبقى ده خلاف السنة، ونقول مسجد النبي كان من حصبة، نفس المسألة. المهم انك انت لا تضيفه الى سنة، لا تضيفه الى سنة. نعم.
ولو تصورت الان ان
وترك ذلك اولى، لو انا بنبني مسجدا لا نبني فيه المحراب، لا نبني فيه المحراب، لكن لو بنى احد المحراب ادخل عادي ولا اشكال. نعم.
ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب، ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة، ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية ففيها فائدة. وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب، والفراش فرشها بالعكس جعل وجوهها على عكس القبلة، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجه هذه الفرش وجعل القبلة خلف ظهره، لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب.
نعم، يعني حسب الفرش، يعني مثل الفرش هذه موجودة في على رأسها رأس المحراب، فكانت بالعكس فوصل حيث ما كانت. نعم.
على كل حال أنا قصدي بهذا أن هذه المحاريب فيها فائدة، وهي الاستدلال بها على القبلة.
يمكن أن أستدل بالقبلة بشيء آخر، ممكن أكون بشيء آخر الآن، فلا بأس. على كل حال الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع. نعم أكمل.
قال أما إذا كان الإمام تجاه الطاق
أما إذا كان الإمام تجاه الطاق
ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجوده يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به.
نعم نعم وضعه إذا كان يحتاج إليها ما في بأس، أما من غير حاجة فتركها أولى. وضع السجادة إن كان يحتاج إليها الإمام لا بأس، وإذا كان تعرف القبلة عن طريقها لا بأس، أما من غير ذلك فالإنسان ما ضع سجادة على فرش، لماذا؟ ما الداعي؟ ما في داعي، يعني لا يضعها، إذا لم يكن هناك فيها حاجة فلا يضعها. نعم. وفي نفس الوقت أيضا إنسان ما يتعسف إن هو لو جاء فيرميها، لو جاء يصلي وراء إمام يرميها أو كذا، فأنا أقول تركوها أولى، ترك ذلك أولى ما لم يكن هناك حاجة، ما لم يكن هناك حاجة يبقى تركوها أولى، خصوصا إذا حصل أيضا فيها نوع يعني غلاء في السعر ويشترون مثلا سجادة معينة. لكن هي الناس اليوم اعتادوا هذه المسألة إن الإمام يكون له سجادة، وبعض المساجد المؤذن كذلك يبقى له سجادة وكذا، الإمام أهون إنما المؤذن أشد، لأن المؤذن بهذه السجادة بيحجز مكانا بحيث أنه ما أحد يأتي به حتى ولو أتى متأخرا، وهذا غلط. فالمؤذن كغيره إذا سبق إلى مكان فهو أولى به، وإذا سبق غيره إلى هذا المكان فهو أولى به. نعم.
المؤذن يا شيخ بيأذن وعايز يركع، يعني يركع المكان.
إيه؟
المؤذن بيأذن قدام مثلا وبيرجع في الصف.
ما بيبقى هو
ففي الناس بتقوم داخلة في الصف.
هو المؤذن عموما بيجي مبكر. يعني المؤذن بيجي
يعني
قبل كل الناس.
بنترك مكان للمؤذن.
فما في مشكلة لما يكون بيأذن وهو مكان موجود في المسجد ده مكانه. لا إشكال. يبقى هو مش حاجز مكان وهو خارج المسجد. لا هو في المسجد. ده مكانه بيأذن وبيرجع. نعم. لكن إحنا ما نحجز له هذا المكان، وإلا لو جاء متأخرا والناس سبقوا إلى هذا المكان يأذن ويقف في أي مكان، هو لازم يقف خلف الإمام؟ مش لازم يقف خلف الإمام، فهو أسوى بغيره من سبق إلى مكان. نعم نعم. اللي إيه؟ في إيه؟ لأن عام المسلم على الإباحة، وعام المسلم أن يتركه أول إذا محتاج شيء أيضا، يعني عام ده عام المسلمين، برضو عام المسلمين لو جاء واحد يقول بدعة، لكن لما نقول عام المسلمين عليه على الفعل والترك، ودائما تجد المساجد أهل السنة غالبا إن هي إنهم لا يبنون هذا الطاق، فلهذا إحنا بنقول عام المسلمين عليه على إن الأمر سهل فيه على الإباحة، لكن نقول تركه أول إيه؟ لأن ما في حاجة ولا داعي. يبقى أخرج لأكون على ما كان عليه نبيه في زمان. نعم.
بيستفيد يا شيخ بصف، يعني بقولك أنا أعمل محراب ده وأخرج مثلا خروج برا
عند الزحام لما يكون في زحام،
لا بيخرج برا الإيه، برا حدود المسجد، بيعمل طاق برا فيبقى إيه، يدخل فيه الإمام فيستفيد بصف، يستفيد بمساحة يعني.
إيه ما نقوله ده عند الزحام ما بيكون في زحام، هو
لا في البناء نفسه وبيبني
أقصد يدخله عند الزحام، لكن بيكون خارج عنه إذا لم يكن زحام، يبقى يقوم هو مقام الصف الأول وناس خلفه، لكن لو في زحام ودخل فيه لا إشكال. نعم. يقول إيه؟ هذا ارتفاع يسير اللي بينهى عن سجادة الإمام ويقول لأن الإمام لا يرتفع، لا يرتفع عن المأموم، أولا ده مش ارتفاع، هذا مش ارتفاع، ده فرش الأرض وليس ارتفاع بناء على الأرض، هذا واحد. الأمر الثاني أن ارتفاع الإمام لا إشكال فيه، ارتفاع الإمام عن المأموم لا إشكال فيه، قد جاء في الصحيحين حديث سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وعن منبر، صلى قرأ وركع وقام ثم رجع القهقرة فسجد في أصل منبر، فالارتفاع لا بأس. نعم. ايه ارتفاع الايه؟ ارتفاع عالي. طيب ما هو ارتفاع المنبر كان عالي، لا بأس ارتفاع المنبر لا إشكال، وقد يكون الإمام في الدور الثاني وأنت بتكمل وراه أيضا في الدور الأرضي، يعني الأمر في الارتفاع عادي لا إشكال. أيوه واسع الأمر واسع. احنا المحراب لم يكن على عهد رسول الله، طب كونوا بقى عن يمين المنبر بقى عن يمين المحراب ولا عن شمال المحراب، هذا لا سنة فيه، فالأمر واسع في ذلك واسع. شوف الأيسر. نعم.
وقوله نعم. وتماثيل يعني أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج، وساق بسنده عن مجاهد وتماثيل قال من نحاس، وساق بسنده عن قتادة وتماثيل قال من زجاج وشبهه
وشبهه. نعم.
وساق بسنده عن الضحاك في قول الله عز وجل وتماثيل قال الصور. وقوله وجفان كالجواب يقول وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب.
طيب هنا تماثيل قال من زجاج وكذا، وقال في أثر الضحاك الصور، وجويبر ضعيف عن ضحاك، فنقول وتماثيل هي الصور، لكن ده قد يقال الأصل في التمثال، ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا قال لأبي الهاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب فالتمثيل منهي عنها عندنا، التمثال منهي عنه، وقال مر بالتمثال فليقطع رأسه حتى سرق الشجرة. طب كيف كانوا يفعلون لسليمان عليه الصلاة والسلام التماثيل، والتماثيل الذي منعنا وزريعة إلى الشرك وإلى آخر ذلك؟ قد يقال ما كان من باب سد الذرائع، وهذا قد يباح للحاجة، وقد تختلف فيه الشرائع، لأنه ليس لذاته السجود لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا كله لم يبح في شريعة تربية من الأنبياء، لأنه شرك أكبر، وجميع الأنبياء قد جاءوا بالتوحيد. أما ما كان من باب وسائل وغير ذلك، التماثيل فيخشى مثلا أنها، والصور فيخشى أنها تكون ذريعة إلى التعظيم، فمثل هذا قد يقع فيه اختلاف الشرائع، اختلاف الشرائع، مثل مثلا السجود تحية تحية في بعض شرائع الأنبياء أو كذا. وقد يقال وهذا أقرب، وقد يقال هذا أقرب، هذا تمثال باعتبار الكل وليس صورة فيها المضاهاة باعتبار الجزء. الآن الذي تراه في المحلات الموجودة على المحلات العرض الملابس، هذه بنسمى ايه؟ دي كلها تماثيل، دي كلها تماثيل صح، لكن ليس فيها ملامح وليس فيها ما يحدث المضاهاة، فهذه جائزة، هذه جائزة، دعك من مسألة العرض بقى، العرض حاجة ثانية، لكن ذات التمثال هذا جائز. لو أنك أنت فعلت تمثالا ليس له عين وليس له أنف وليس له أذن وليس له إلى آخره، عادي الأمر لا إشكال فيه، المؤمن هو لم ترسم صورته صورة الإنسان بحيث تقع المضاهاة فيه، مع أن الشكل شكله تمثال حصان أيضا كبير، حصان كبير وعليه مش عارف واحد ماسك سيفة وغير ذلك، وليس هناك ملامح للوجه ولا ملامح للرأس من عينين وفم وكذا إلى آخر ذلك، هذا ليس بمحرم، وهذا الذي يظهر أنه كان يفعل سليمان عليه الصلاة والسلام. ومثله ما لعب عائشة رضي الله عنها لعب عائشة، فكان عندها عرائس تلعب بها وحصان له جناحان وكذا، كل هذا محمول عليه، محمول على عدم وجود ملامح. طيب والدليل عندنا في أن قصة عائشة رضي الله عنها لو كان الحصان له ملامح لكان منهيا عنه، هذا من باب أولى أو أولى من الإيه، من السطور التي كانت عليها تصاوير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها. فإن قال قائل لكنها ممتهنة لأنها لعب وهي ممتهنة، نقول قالت عائشة رضي الله عنها اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس عليه، وسادة يجلس عليه دي ممتهنة وفيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة؟ فدل هذا على أن الصورة الواضحة المعالم حتى ولو كانت ممتهنة فإنها لا تستخدم، في أصح قول أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورد عنه حديثا، حديث المعلق وحديث المبسوط الفرش والوسائد، والنبي نهى عن المعلق ونهى أيضا عن أن تكون في وسادة، فالنهي حاصل، فدل هذا على أن الصحيح أن الصورة ينهى عنها سواء كانت ممتهنة أو كانت معلقة. طب وفي نفس الوقت النبي ترك تلعب بالعرائس والحصان وغير ذلك، هذا يدل عليه على أن هذه لم يكن فيها نوع مضاهاة، وعليه نحمل الذي فعل في زمان سليمان عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. فإن أبيت إلا أن تقول لا أنا أحمل على هذا، مع أنه ما في مانع، التمثال يطلق على ماذا؟ المنحوت، سواء كانت له معالم أو ليس له معالم. أليس هذا يا أخي؟ هذا موجود يعملون محربة وتماثيل، وإحنا عندنا مصطلح التمثال لا إشكال فيه، التمثال منحوت على صورة، هذا هو المنحوت على صورة، ليس باللازم أن يكون فيه معالم الوجه، فهذا تمثال وهذا تمثال، فإحنا بنحمله على الظن الحسن وعلى أحسن المحامل. فالآن حينما أتيك بحصان منحوت هتقول هذا تمثال مع أنه ما في معاد، ولما أتيك برجل يمسك بسيفه وكذا هذا أقول ماذا؟ هذا ليس على صورة إنسان، إنما هو تمثال لأنه منحوت على صورة، والمراد بالصورة معالم الصورة الكلية، هذه معالم الصورة الكلية. فإن كان ليس فيه المضاهاة يعني ما في المعالم اللي هي بالأنف والفم والأشياء دي، تمام، اللي هي المعالم دي، فيكون مباحا، يكون مباحا، وعلى هذا يحمل ما جرى لسليمان عليه الصلاة والسلام من أنه كان يصنع له تلك التماثيل. ولو افترضنا أنه كانت تماثيل على الوجه المعروف يبقى نقول هذه كانت مباحة عندهم في شريعته، وأما عندنا غير مباح. فإن قال قائل كيف يا أخي يعني يباح هذا وذي وسيلة للشركة أو كذا أو كذا، نقول هذا إذا كان من باب سد ضرائع فمثل هذا قد يباح للحاجة. نعم.
الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى وتماثيلا جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء أو صور من نحاس وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته.
نعم.
التماثيل جمع تمثال،
يعني الشيخ أتى بإيه؟ بما لو كان هذا على صورة تمثال المعروف اللي فيه المضاهاة، لكن يقول ماذا؟
التماثيل جمع،
أن هذه كانت لم تكن محرمة في شريعته. نعم.
التماثيل جمع تمثال، وهو
على القول لو أنت قلت لا تأبى إلا أن تجعل هذا على صورة، وأنا أقول ما عندك دليل، وأنت تقول لي أنت ما عندك دليل، أقول لك تمام، إذن يسقط الاستدلال به. أنا عندي أنا وإياك نشترك فيه في أن التمثال ما نحت على صور، ولا يلزم أن تكون له العينان والأنف وكذا. طب نقف عند هذا الحد، لا أنت تدعي أن له معالم، ولا أنا أدعي جازما أنه ليس له معالم، يبقى يسقط الاستدلال به. إنما الإلزام بأنه كان فيه ملامح كاملة هذا يحتاج إلى دليل. ليه؟ لأن التمثال المنحوت. نعم.
التماثيل جمع تمثال وهو مصور على مثال شيء آخر.
فكما قلت أنا استأنست على هذا بإيه؟ بمكان عند عائشة رضي الله عنها، عندها الحصان وعندها اللعب، ولهذا احنا عندنا اللعب إن كانت لعبا فيها المضاهاة الصور كاملة وكذا هذه ما تجوز قطعا، ما تجوز مثل ما يحصل عندنا اللعب الآن. اللعب زمان كان لعب من العهن والقماش والقطن وكذا، وكانت تبقى الصورة صورة عروس، لكن ما لها ملامح، ما لها ملامح، ما لها ايه ملامح، حتى لو جعلوا العين يبقى نقطة كده والفم نقطة كده وهكذا، دي اللي كان بيلعب بها البنات في العهد الماضي. انما اليوم العروسة عروسة، العروسة وجعلوها تنطق بابا ماما، وجعلها ترد عليك كمان، تكلمها ترد عليك، وجعلوها تركب العجلة وتلف وتدور. فأصبح الآن لا، تطورنا جدا، هذه مضاهاة كاملة، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، ولا فرق في الحجم بين الصغيرة والكبيرة. يعني العروسة الصغيرة هذه في يد البنت لا فرق بينها وبين العروسة الكبيرة. ليه؟ لأن العلة هي المضاهاة، المضاهاة. وقد قال علي ألا تدع صورة أو تمثالا إلا طمسته، فهذه تطمس، هذه تطمس، تأتي على الوجه وتخيط عليه إيه؟ شيء، تخيط عليه شيء قماش إن كان من قماش، أو تضع عليه مثلا صبغة أو أي شيء، المهم أنك أنت تذهب ملامح الوجه. نعم،
التماثيل جمع.
طيب لو فيها، لو أنت أذبت ملامح الوجه لكن بقيت تقول بابا وماما وتكلمها ترد عليك وانت اخفيت ملامح الوجه، فهذه والله اعلم لا يكون فيها المضاهاة، هذه ما نقول فيها مضاهاة. ليه؟ الجميع يعلم ان دي يعني برمجة عادية ما لم يكن فيها الملامح، مثل ما يكون جهاز الان، جهاز انت عندك الجهاز الان الهاتف، عندنا الهاتف الان في هاتف لو اتصلت عليه يقول لك الاسم بالظبط، هقول لك مثلا ابراهيم مثلا كذا، واخد بالك كذا، والرقم كيت وكيت وكيت، هل نقول الهاتف هذا في مضاهاة؟ خلاص، قطعة حديد تنطق، قطعة حديد ايه تنطق، فهذه ما في مشكلة، هذه ما فيها مشكلة. وانت الان تعطي الامر للهاتف، تعطيه الكلام يستجيب لك، وربما رد عليك، وربما رضى عليك، خصوصا بعد الذكاء الاصطناعي ده، الذكاء الاصطناعي بتحاوره ترد عليه، تكلمه ويكلمك وتكلمه ويكلمك. الآن نقول دي فيها مضاهاة؟ لا، دي ما فيها مضاهاة، من هذه مضاهاة، لكن فيها مصير تانية. ممكن أنت مع الذكاء الاصطناعي والأشياء دي، أحد الإخوة بيقول يعني بعض الناس صار يعتمد عليه في البحث العلمي، لا يا إخواني، هذا في مغالطات. يعني جوجل ده أخف شوي، أخف، لأن كتوثيقات نقول أو شيء يعني إلى حد كبير بيكون هو نفسه، إنما الذكاء ده أي نقل يجيبه لك رجع، تلاقيه غير موجود، غير موجود غالبا، غالبا. فليعتمد الذكاء الاصطناعي ده لا يعتمد عليه في أي شيء، إلا بقى في حاجات تانية ممكن تبقى، أنا أقصد نقولات العلماء كحاجات علمية. ولهذا الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ذكاء شرعي تبعه، ذكاء شرعي بواحد طالب علم، واحد طالب علم عالم، إنما تأخذ منه مباشرة غلط، لا تأخذ المعلومة منه. وأظن يمكن هو كتب لك باين، ممكن يبقى فيه خطأ، هو نفسه كتب لك تقريبا إن أنا عرض للخطأ، يعني بينصحك أو يقول لك خلي بالك ما تعتمدش علي. نعم نعم، الايه تم الكتب داخله في حفظ الذكر، بس الكتب فيها صحيح وضعيف، والاحاديث فيها حفظ الذكر بس فيها صحيح وضعيف، وكل الكتب فيها نقولات بس فيها صحيح وضعيف. احنا بنتكلم مش على اساس الحفظ كمادة عامة، لكن انت ما تثق كبحث علمي، ما تثق في هذا، لابد تراجع. احنا مش بنقول كل ما فيه باطل، لا، واحيانا نجيب لك اشياء سريعه، احيانا نجيب لك اشياء سريعه كل محتاج لها كمعلومه بتجيبها لك، لكن احنا بنقول لك انتبه، يعني لازم تراجعه، خصوصا في المسائل الشرعيه والنقولات الشرعيه وغير ذلك، بل ربما تجد فيه موافقه لك، يعني هو بيشوفك رايح فين ممكن يقع موافقه ليه، موافقه لك بحيث يطلع في نتيجه البحث، يعني مجامل، يعني مميع، الذكاء الاصطناعي غالبا مميع، يعني ممكن توجهه توجهه. نعم.
التماثيل جمع تمثال، وهو ما صور على مثال شيء اخر، فكل ما صور على مثال شيء اخر فانه
يعني هو لو كان يعني مضبوطا هو قد يكون اشمل من جوجل ده وكذا، قد يكون اشمل. نعم لو مضبوط، لكن كل هذه الوسائل هذه يعني نحذرها بشده في الاعتماد والتوثيق، لا، فضلا بقى انك تقول طلب علم، طلب علم على يد، لا، لا جوجل ولا الكتاب نفسه، ولا الكتاب نفسه بنفسه تعتمد عليه في الطلب، لكن ده كلها عوامل مساعده، دي مسائل بحثيه، انت في مكان ما معكش مكتبتك ومعك هاتفك بتدخل مثلا كسرعه بحث، واخد بالك؟ انما في بعض الناس لانه يعتمد عليه عايز فتوى بيدخل على جوجل ويسال جوجل يعطيه الفتوى، لا، الفتوى تحتاج مفتي اصلا، الفتوى دي على الراجح ولا المرجوح، على الصحيح ولا على الضعيف، على اي شيء، لكن في نفس الوقت فيها مساعده، لا شك فيها مساعده، لا ننكرها، لا ننكر كونها عاملا مساعدا، ما ننكر، لكن يستعمله حاذق عالم ولا يعتمد على الاعتماد الكلي. تفضل. نعم. الإنسان الآلي يدخل حكم تمثال، الإنسان الآلي ده مصيبة، الإنسان اللي هو تقصد الروبوت ده ولا بيسموه، لا لا، ده مصيبة تانية خالص، مضاهاة، ده أعلى مضاهاة رأتها البشرية، أعلى مضاهاة رأتها البشرية، بسات الروبوتر ده اللي بيتعاملوا معاه عاد بيرد ده بيفكروا بيعملوا مدن كاملة تبيع وتشتري بال، واخد بالك؟ لا، ده مصيبة تانية خالص، ده مصيبة تانية خالص، بس احنا ممكن الحقيقة نستفيد منه عن طريق ايه؟ ان احنا نخلي راسه مطموسة، ما نخليهوش راس خالص، او نخلي راس مطموسة يبقى الغنى، ونستفيد منه ايه؟ في اشياء بنستفيد منه، اشياء يعني في اعماق البحار الان والاشياء اللي ممكن ما نصلش اليها بتبصلها بطريق هذا، عن طريق هذا، فاحنا نجي عن محظور، لان العالم طبعا ما يهموش ان هو مساله المضاهاه ومش مضاهاه، ما عندهمش اشكاليه في ديت، يعني المضاهاه دي ما فيش فيها مشكله، فاحنا ندخل عليهم نعدل، نخليه انسان بلا راس، ماشي، يبقى مثلا عايز صوره انسان محتاج اليد والكلام ده، فيش مشكله، بلا راس، او راس مطموسه، او راس مطموسه، انما لا لا، ده اعلى انواع المضاهاه، دي اعلى من انواع المضاهاه. نعم. ولسه الله اعلم هيبقى فيه ايه، لسه الله اعلم هيبقى فيه، يعني ممكن تلاقي الاسواق كلها في يوم من الايام ماشيه بالكلام ده، بدل ما يجيب صنايعي، بدل ما يجيب عامل يوقفه في المحل يبيع ويشتري، بيدي له مثلا 5000 في الشهر وبيسرق له 15، فهو يجيب ده مجانا او بتسعر تكلفه بس، يبقى كده وما بيسرقش، روبرتو ما بيسرقش ولا بيخون، وسريع بقى وما بيتعبش وشغال له 24 ساعه. فانت ممكن تيجي في يوم من الايام، احنا النهارده في زمن تاني خالص، احنا انتقل حتى الحروب دلوقتي، يعني كان زمان العالم بيخاف من نووي، نووي نووي نووي، طب او الدنيا كلها خايفه من نووي، الوقت بقى فعليا في الحروب، فعليا في الحروب المسيرات اللي زي الحمامه ديت، اخد بالك، اصعب من نووي، مش محظوره وفي نفس الوقت بتدمر، يكفي بس لو لم يكن فيها ثمره الا انك انت بتكلفك، انت بتبعتها مثلا بخمسة جنيه وبتكلفهم صاروخ يواجهها بملايين مواليانا، لك يعني استنزاف. فالنهارده العالم رايح جهه ثانيه خالص. احنا بقى موقفنا من هذه الاشياء ايه؟ موقفنا ان احنا لا نعاديها كليه ولا نقبلها كليه، نستفيد من المفيد، زي ما احنا معانا الاجهزه، احنا ما عدناش الاجهزه ولذا يذكر الشيخ العثيمين في ترجمته كان الشيخ أول شيء ينزل جديد كان يستعمله شيخ يستعمله وشوف إذا كان في نفع بنتفع به في محظور بنبع عليه كان شيخ يعني مهتم جدا بأشياء ديات أحدث أشياء كانت تنزل كان الشيخ يحرص على اقتنائها شيخ العثيمين رحمه الله فحين دلوقت الأجهزة والأشياء في البرامج دي اختصرت عمالة كبيرة جدا في هذا وبقى في دقة أكثر من الدفاتر الزمنية والكربون والصفر يروح والصفرين يبقوا صفر الأشياء دي لا بقى في أشياء دلوقتي لا شك والدنيا مربوطة الآن أمنيا ومش عارف إيه كل الدنيا بقت مربوطة أنت النهاردة في عالم الأجهزة دي أنت مش عالم تعالم أجهزة وإن كان كل ده بيعود برضو للإيه للإنسان الإنسان هو اللي أقدره الله على فعل هذه الأشياء يعني مش هنقول استغناء عن الإنسان بل هذا إبداع الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى خد بالك بإذن الله سبحانه وتعالى فكيف نستفيد منها من خيرها وندع شرها ولهذا احنا لنا الغرم وليس علينا الغرم هم يخترعونا واحنا نستفيد بالقدر اللي احنا نبني به أمتنا فنحن لا نعادي احنا مش المشايخ اللي يبقى يقولك ما تركبش سيارة واركب حمارة وامشي عشان النبي كان رغب البغل ولم يركب مش عارف ايه لا هنركب السيارة ونركب الطيارة يا ريت يبقى عندنا سيارات بأجنحة ايه المشكلة ايه المشكلة ما فيش مشكلة خالص واحدث موديلات واحدث حاجة ويكون عندك احدث الهواتف كل ايه المشكلة ايه المشكلة ايه المشكلة ان الناس يعني استعمل الأجهزة في كل حاجة ايه المشكلة ايه المشكلة دلوقتي ما في مشكلة الأسانسيرات والأشياء يسرت أم بدل ما اشيل على كتفي 6 أدوار خلاص وبتعبها ممكن تقع مني هتطلع في الأسانسير ولا الأسانسير حرام لا والله حلال وجميل جدا جدا وفي إعانة على طاعة الله أنت ممكن يبقى أنت دلوقتي في الدور السادس والصلاة أقيمت ممكن ما تلحقش بالأسانسير ممكن تعينك على إيه على هذا أبوك مثلا كبير شوية وبدل ما يجي الدرس ما مش هيقدر ينزل ويطلع ف ممكن يعينه على صلاة الجماعة كل صلاة جماعة الأسانسير ده يخلي أبوك يصلي في المسجد لأن المسجد بجواره بس واحد ينزل الدور السادس ويطلع الدور السادس ازاي بالأسانسير راح ايه بقى رايك يبقى تمنه حلال اهو تمنه حلال تمنه حلال واحد استعمل الأسانسير في الحرام صهيرة الحرام فاحنا ما نعاديش الأشياء دي طالما أنها مباحة في وتستعمل في الجهتين أخذها وأستعملها في الايه لكن بالضوابط بالضوابط كل حاجة بالضوابط الشرعية فلماذا نعادي هذه الأشياء لماذا نعادي بعض الناس عاد الفروش في المساجد عداها مسجد النبي ما كانش مفروش بعض الناس عاد يعني الأشياء كثيرة يعاديها ليه نعادي الأشياء دي طالما أننا ننتفع المكبرات دي بتريح ولا يمكن لولا فضل الله ثم المكبر هذا ما كانش واحد يقعد ساعات يتكلم واخد بالك المكبر ده البث المباشر دلوقتي اصبح النهارده انت اللي الخارج المسجد يعني لولا روحانيات المجلس ولولا فضائل المجلس وكذا كان السماع عبر البث احسن من حضورك ليه بتركز والصوت ما في اشكال وما فيش شواغل لكن بركه المجلس بقى بركه المجلس والخطوات اللي بتنقلها شوف كم اجورها والاجتماع في كذا وكذا وكذا الى اخره لكن الشاهد انها اتاحت لمين يعني ممكن تجد مثلا اخ في روسيا متابع اكثر منك متابع اكثر منك اللي في البلد واللي في الدرس دي من فضل الله ولا اخوان مع ان لها مخاطر بقى يعني ما اتكلم عن البث والنظام والالحاد اللي بينتشر بسبب هذا سرعه الانتشار الالحاد ايضا الالحاد لكن في نفس الوقت احنا بنستغله ونوظفه في الايه في المتاح المتاح والإعانة على طاعة الله لأن هذه أقدر الله عليها الإنسان طب أقدر الله عليها الإنسان يبقى خلاص زي ما النبي استعمل السيف في القتال واستعمل المنجنيق استعمل في القتال وسائل حفر خندقا حول المدينة استعمل لما قيل له هذه الفكرة استعمل كل هذا يعني عن طريق الخندق انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق وانتفع النبي بالمنجنيق تبيت الكفار بهذا إذا استحصوا عليهم ذكر هذا الأمر فنحن نستفيد من هذه الأشياء نستفيد من هذه الأشياء في حدود المشروع واجتناب المحظور. واجتناب المحظور. نعم. فالذي يظهر حاصل البحث هذا صناعة التماثيل لسليمان عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر أمران. الأمر الأول أن تكون هذه التماثيل نعم غير واضحة المعالم بحيث تحدث مضاهاة، وهذا أميل إليه، إذ التمثال لا يمنع إطلاق التمثال على المنحوت ولو لم يكن له معاد. ودليل على ذلك ما اتخذته عائشة رضي الله عنها. فإن قال القائل ما اتخذته عائشة كان له معالم ولكن لأنه ممتهن جاز، نقول هذا قول بعض العلماء. والقول الآخر أنه لا يرخص في الممتهن إذا كان واضح المعالم. الدليل أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح اشترت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال في الستر المعلق، قال ما تعلمين أن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب أو صورة. يعني عندنا حديثان، حديث في النهي عن التعليق تعليق الصورة، وحديث عن اتخاذها ولو كانت ممتهنة. الحديثان صحيحان، هات لفظ الحديثين صحيحان، الحديثان صحيحان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى إذن الذي اتخذته عائشة رضي الله عنها قطعا لم يكن له المعالم، لأن لو قل ممتهن فإن النبي قد نهى عن الممتهن، وعليه نحمل ماذا هذا. فسمي حصانا ولم يكن له معالم، وسميت عرائس ولم يكن لها ماذا، وإن لم يكن لها معالم، وإن لم يكن لها معالم. شوف رجعوا الشيخ الألباني في أدب الزفاف، أظن ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة. فنحمل ما جرى لسليمان عليه الصلاة والسلام من صناعة التماثيل على هذا. طيب الأمر الثاني، إن لم تقبل هذا الوجه فالوجه الثاني أن هذا كان من جملة ما أبيح في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام، أما في شريعتنا لم يبح، وهذا هو المطلوب. يعني إذن يكون ماذا، حتى ولو كان في زمن سليمان لا يصح يكون في زمننا لأن النبي نهى عن ذلك. فيبقى هل كان شريعة من قبلنا وليس شريعة لنا، أو حتى هذا لم يكن شريعة من قبلنا؟ نحن لا نستطيع أن نخالف أن السجود التحية كان شريعة من قبلنا، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه ورفع أبوي على العرش وخر له سجدا. واضح إخواني؟ لهذا الوقوف عند الأدلة دليلا هذا مفيد جدا. يعني نحن سبحان الله من أشد الناس في التصاوير، وبعض الناس قد يقول نحن حيلون في التصاوير. شوف احنا بنمنع الصورة الممتهنة، الصورة الممتهنة نمنع منها ونقول لا مر، حيث انها صورة خرجت الى الوجود، خرجت. طيب ولا نمنع من صورة الهاتف، اقصد من جهة المضاهاة، نمنع منها من جهات اخرى كان فيها فتنة، ان كان فيها وقوع في محرم او غير ذلك، لكن نقصد المضاهاة. لا نرى ان صورة الفيديو والبروجكتور الناقل هذا والهواتف لا نرى فيها مضاهاة. شوف ونمنع من لعبة بنت في البيت، ليه؟ لان هذه بدليل وهذه بدليل. الصورة اذا خرج وصار لها جرم على ثوبك، على حائطك، ها، في ورقتك، تقول عندي صور البوم ممكن اجعلها في الالبوم واحتفظ بها، اجعلها تحت الوسادة، نقول لك اي صورة مزقة. الاخ بيسأل انا تصورت 8 صور، باقي عندي استعملت صورتين وباقي 6، ممكن اخليهم لغاية ما اذا احتجت يوما ما ابقى اتصور، اقول له اقطعهم، واذا في يوم من الايام احتجت تصور تعال تصور على حسابي، طالما المسألة عندك انت عايز ال 15 جنيه دول ما فيش مشكلة اقطعهم، وبعد 10 سنين احتجت صورتين تعال خد 8 ايه مني وخلاص ما تزعلش. انما انت مامور ايه الا تدع صورة الا طمستها، اطمس تتخلي بقى عشان ما مش عارف ايه، ممكن يقول لك مثلا صورة نساء وانا بدل ما اروح بقى الرجل اللي صوره وانت تروح للرجل ايه، ولا اي شيء، حتى لو نساء حتى لو كذا في نساء بتصور دلوقتي، او النهارده بقى بتاخد على المحمول وممكن توداه تقول له اطبع لي دي، لا حد عارف حاجه ولا محتاجه مثلا. شوف احنا بنتشدد ايه لاي حد. اما ما كان في الهواتف ملوش حكم. الهواتف ده كم صوره في هاتف يا اخوان؟ حد يعد لي كده كم صوره في هاتف ده؟ ها كم صوره عادل ديت؟ نعم مليارات. طب هي فين؟ ها، هل ده خلق الله؟ لا. لكن كلك مثلا تقوم ها وضع يدك على زر تمام هيطلع لك صوت، خلاص خلاص ما فيش اي حاجه، يبقى ده ما فيش مطهره حاجه. اللي بتروح وتيجي ديت زي المراه بالضبط، واقف قدام المراه دي اسمها ايه اللي انت شايفها المراه ديت؟ صورتك ولا حقيقته؟ طب نص انظر في المياه كده، دي صورتك ولا صورتك؟ طب مشيت مشت معاك. فدي لا ليس هي صوره لكن ليس فيها مضاهاه، لان الصوره في النصوص صوره ومضاهاه، مش مطلق كلمه صوره. ولا القمر صوره، ترجع تاني تقول صوره فيها روح. طيب جبت الضابط منين؟ حديث ابن عباس جيد، صوره فيها روح يبقى فيها ايه؟ مضاهاه. طب والمراه دي اسمها ايه؟ صوره، يبقى حرام. يبقى اذا على كلامك انت صوره ما حرام انها صوره تمام. هتقول تزول، ايوه تمام. والمياه تزول، اه نعم. وانت ماشي بجوار الزجاج في المستشفى او في اي مبنى حكومي شايف صورتك، او المطار شايف صورتك على مدار، ابعد بقى، ابعد عن الجدار عشان ما تعملش صوره لان فيها مضاهاه. هتروح الجدار الثاني جابك جاب صورتك، تعمل ايه بقى؟ تغمي نفسك وانت ماشي عشان ما يبقاش انت ليك صوره. يبقى اذا هذا هو، يبقى في صوره فيها مضاهاه. ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، كخلقي دي تطلع لك على ورقه هنا، تطلع لك على لوحة خشب، تطلع لك على أي شيء. فلهذا احنا لنا كصورة ما تجوز تطلع في الخارج، ممتهنة أو غير ممتهنة. واضح يا إخواني؟ يبقى عندنا حديثان اعتمادنا في تحريم الممتهنة، حديث الوسادة، اشتريت وسادة للرسول يجلس عليه أو يتكئ عليه، فقال أما تعلمين أن الملائكة تدخل بيتك في كلمة صورة؟ فإن قال قائل لك لعل هذا حديث مبروك يا شيخ، نقول هذا غير، عندنا حديث في الصوت في الستر المعلق، وعندنا حديث فين؟ في الوسادة، وسادة شيء والستر إيه؟ شيء آخر. نعم.
حديث عائشة في البخاري
عندك هنا؟ نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل.
يبقى الصوت انتبه، وسادة ولا ستر؟ وسادة، وسادة يعني تكي عليه، وسادة يعني
نمرقة
يتوسدها. نعم.
وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة
تمام.
أو وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم.
أي نعم. وكذلك في الكاميرا اللي هي العادية دي، هات الحديث الثاني ده عند البخاري. نعم. شوف في الصحيحين ولا البخاري بس؟ حديث الوسادة في الصحيحين، حديث الوسادة في الصحيحين. طيب الستر سترته ها؟ لا، الوسادة اللي احنا قرأناها الآن في الصحيحين. نعم.
نكمل كلام الشيخ ابن عثيمين؟
لا، خلينا نرجع تاني لهذه ونكمل كلام الشيخ ابن عثيمين. بعض الناس يقول لك التمثال لا إشكال فيه، لو أنت خليت رأسه من الداخل وحطيت له باروكة كده يبقى ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن ما فيش مخلوق رأسه خالية. نقول هذا تلاعب، ما هو بلازم يكون كل وقت. طب انت تمثال لما تجعل انف وتجعل فم مش هتجعله بقى فم واسنان ولسان مش لازم. لكن الصوره المجمله حصل بها ايه؟ نوع مضاهاه. كذلك ايضا بيقول لك مثلا الكاميرا هذه انت بتلتقط صوره، ما فيش دلوقتي بقت اوتوماتيك، هي بتطلع الصوره الوحيده او الفوريه او كذا، فهي لا تفعل شيئا. كان الاول بتحمض، فيبقى انت التحميض نفسه عمل. طيب والان برضه لو انت اتكيت على هذه عمل خلاص، حتى لو طلعت صوره فوريه طلعت منين؟ وبعدين احنا الاشكاليه في ايه؟ في الصوره اللي طالعه دي، الصوره طالعه دي تمزق ولا تبقى؟ تمزق. يبقى انا ما عندي اشكاليه في الاله او الطريقه، المهم في النهايه انت اخرجت لي صوره على ورق او على جدار او على اي شيء، طالما لها جير في الخارج خلاص اطمس. الا بقى ما استثني للحاجه، وهو مثلا صور المجرمين عند أجهزة الأمن، أو مثلا صور جواز السفر، أو صور الهويات البطاقة أو كذا، أو شهادات تخرج، أو الفلوس، صور على الفلوس مثلا الملك فلان ملك علان أو آخره، واحد يقول لك أنا لا أرى الصورة، طب خلاص قبل ما ترمي هاتينا الدولارات اللي معاك والريالات والدراهم خلاص. نعم. أو ممكن لك أعمله صندوق خارج البيت، حد يعرف الصندوق ما شاء الله يجي ياخد الصندوق ويمشي. الأمر ده فيه إيه؟ سعة. من قبيل إيه؟ من قبيل إذا هذا الشيء اللي هو يحرم سد الضرائب فهو وحل الحاجة. وعلماءنا على كده فيش حد قال اطمس الفلوس ولا خلي فلوس برا ولا إلى آخره. نعم.
البخاري باب ما وطئ من التصاوير. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة.
من عبد الرحمن؟
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
هذا رد على من يقول السورة لو كانت في الستر أو كذا ما لها ظل، والسورة التي لا ظل لها مباح، يعني السورة محرمة التماثيل فقط، أما الصور التي ترسم هذه لا ظل لها وبتكون مباح. نقول هذا رد عليه. يبقى عندنا حديثان مهمان جدا، حديث في الرد على من يقول بأن الصور محرمة هي التماثيل وأما ما لا ظل له فيباح، وحديث آخر في الرد على من قال بأن الصورة الممتهنة جائزة، والحديثان عائشة رضي الله عنها. نعم.
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين.
نعم. يقول البخاري وطئ
باب أيوه. ما وطئ من التصاوير.
تمام.
وصف بسند عن عبد الرحمن
موطئ من التصاوير قد يفهم منه أنه إذا وطئ أو كان ممتهنا لا بأس على اعتبار هذا، لكن هذا ليس صريحا في هذا الأمر. ليه؟ لأنه لما شقته أتشقه على وجه لا يبقى مع صور، إذ ليس فيه وجود الصورة بعد الشق. ها قالت عائشة
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين.
تمام. يعني قطعت وما يدري وما يدرينا أنها بقيت صورة، يدل على أنها لم تبقى صورة. الحديث الآخر اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى ده كله داخل في مبحث يعملون له ما يشاءون محاربة وتماثيل. خلاص. فليس كلمة المحاريب دل على أن المحاريب سنة، ولا التماثيل تدل على أن التماثيل مباحة، لا هذا ولا ذاك. أما المحاريب فعلى ما سبق وقلنا المحراب ليس هو الطاق هذا فقط اللي يقع في المساجد، إنما المحراب هو مقدم كل شيء، البيت المسجد اللي كذا ده المقدم. تمام. فنادته الملكة هو قائم يصلي في المحراب وفي بيته. الأمر الثاني تكلمنا برضو بإسهاب عن مسألة المحاريب. يبقى عندنا مسألتنا هو مسألة المحاريب تكلمنا بإسهاب وحكم انتقادها وكذا ونعم المسلمين على إباحتها ما لم تتضمن شيئا محرم. تكلمنا عن مسألة المحاريب الحمد لله. انتقلنا إلى التماثيل وتفنيد ما جاء عن سليمان عليه الصلاة والسلام في هذا، وأيضا أحكام التماثيل والصور على الإجمال. وقلنا بأنه حتى ولو كانت تماثيل سليمان تماثيل فيها المعالم فإنها تكون شرعة من قبلنا، وأما شرعتنا فلا تباح الصورة ولا التمثال ولا شيء من هذا أبدا. وهذه التماثيل والصور زريعة إلى ماذا؟ إلى عبادتها والغلو فيها. يبقى هاتان مسألتان، مسألة المحاريب ومسألة الإيه؟ التماثيل. واضح؟ نعم. صور ايه؟ ارفع صوتك على اسمح؟ اسمح؟ بس مناقشة زائدة، يعني حددها في الايه؟ نقطة بدليل بنقل، نقطة بدليل بنقل. النظر خلاص سيبنا من النظر. المرآة ايه؟ تجسد؟ لا ايه؟ تجسد؟
تخزن، تخزن.
ها؟
تخزن،
تخزن. جميل. ودي ما تخزنش. لا ده لا سيبنا بقى. لا يبقى نسكت على. يبقى نسكت بقى. هذا فرق ما أسري على. الصورة لا تخزن ما فيهاش تطبيق. يعني المرآة ما فيهاش تطبيق يخزن لك الصورة. إنما الجهاز ده يخزن الصورة. هل ده فرق مؤثر يا إخواني؟ المؤثر يا علاء حبيبي، المؤثر حاجة واحدة. ما هو؟ زوال فلا يبقى أثر، وعدم زوال فيبقى الأثر. يعني نقول أهو حاليا ده خزن لا فرق مؤثر. ليه علاء يا حبيبي؟ خلي بالك، لو احنا قلنا الصورة المخزنة دي تختلف عن المرآة وبالتالي تكون محرمة، يبقى وان الهادي ده حكم، حكم الصورة، أليس كده؟ يعني معناه ان الصورة اللي هنا حكمها حكم الصورة إلا معلقة، صح؟ جميل جدا. والمصحف هنا حكم المصحف، فلا يجوز حمل الحائض لهذا المحمول، ومن داسه كفر. ها ده مصحف مخزن. ايه لو سمحت، لو سمحت يا شيخ، انا بكلم علاء يا شيخ. معلش كلها بقت حاجة برامج كلها. ايه طلعت صورة، هنخفي الصورة دلوقتي خلاص، اختفي يا صورة. ها الشيخ علاء ضعفت حجته. يعني الاول قال ايه؟ الاول تخزين وعدم، فلما قلنا له كده المصحف فالشيخ علاء انتقل بنا لايه بقى؟ لو انا طلعت المصحف على الصفحة بقى القرآن جبته هنا بقى اهو واحد بال عليه، شوف معناه كده ضعفت الحج. ليه بقى؟ لان احنا هنقول اذا الصورة اللي هتبقى محرمة مش اللي انت قلت عليها علاء اللي هي المخزنة، لا البارزة بقت على المحمول بقى برسته مش مخزن، يبقى هنا المضاد حصل ايه؟ بالبرزة مش المخزن، انتهت علة التخزين، انتهت علة التخزين، واصبح ايه؟ واصبح هذه يا ترى ما بقى القرآن ابرزه على ده حكم، حكم ما ابرزته على الورق بقت مسألة تانية خالص. انت طالب علمي على، خلي بالك، خلي بالك، لازم يبقى فيه احنا دقة في الطرح. دقة ازاي؟ انا لو انا عللت بالتخزين لن اتكلم في الاظهار، خلاص هو التخزين اظهرت او لم تظهر دي صورة. ليه المرآة ما بتخزنش دي بتخزن؟ يبقى خلاص، يبقى التخزين حتى ولو لم يظهر. كوني هنتقل اترك لعلة التخزين واجي اقول البروز، اصبح دي هل تكون حكمها حكم الورقة المكتوب على القرآن وبالتالي قلت عليه بكذا او الى اخره؟ تمام. انا اصلا لو اعتقدت وانا بضرب الجهاز، لو انا اعتقدت إهانة القرآن في الجهاز، الاعتقاد ذاته ما احتاجش إلى فعل ذات الاعتقاد، لكن هنتكلم أنا عن التصوير، تصوير العلة الكبرى المضاهاة. لهذا احنا التمحور كله يعلى حول كلمة إيه؟ ليس كلمة الصورة، إنما كلمة الصورة يقع بها المضاهاة. فلهذا لا فرق بين مرآة وبين هذه. فالمرآة اجي اخرجت لصورة، امشي راحت الصورة ديت، اضع يدي طلعت للصورة، اترك يدي راحت الصورة. ده العلة المؤثرة، ده وجه الشبه المؤثر. اما تخزين عدمه كلام لا طائل تحت ابدا. وبالتالي انا كما قلت لك يبقى القرآن عندي لا تحمل بموجب التخزين. هنقول لو طلعنا لا، يبقى احنا هنفضل نتكلم 7 ساعات. أخذ ذلك، إحنا عايزين علة مؤثرة، العلة المؤثرة ليس التخزين. طب جميل قوي، انتظروا واحدة واحدة يا علاء، واحدة واحدة. لا من أول ما تقول قال علاء البوم، الأول قال تخزين راحت علة التخزين، قال تاني البوم. طب بالله عليكم ده البوم؟ إحنا من شوية قلنا البوم إيه؟ البوم إحنا قلنا من شوية غير جائز. ليه؟ ليه؟ طلعت الصورة من كاميرا من جهاز وبقى لها جرم على ورق حطناه في ألبوم،
حطنا تحت الوسادة، حطنا فوق الدولاب، حطناها بأي شيء ما يجوز. طلعت إظهارها من عدم إظهارها ليس علة مؤثرة، وجودها من عدم وجودها علة مؤثرة. لهذا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن وجود مش إظهار. هنا في صورة موجودة، يعني انا دلوقتي التلفون ده اتكسر الآن، في صورة موجودة؟ ما فيش صورة موجودة. الألبوم في صورة موجودة؟ في صورة موجودة. يبقى هنا ايه اللي ايه يا حبيبي؟ علاء بيقول لو عايز استدعي الصورة من الألبوم بطلعها. لكن دي يا علاء من غير ما تستدعي هي محرمة، الألبوم من غير ما تستدعي. عشان كده انا بقولك خلي بالك علاء حبيبي. ايه اخزنها في ألبوم ورقي؟ لا ده مش مخزنها في ألبوم ورقي، انا مش مخزنها الا على قاعدة امي وامك زمان حطوا بالخزانة. انا مش مخزن ده، هي موجودة لها جرم واضح، وبس هي موجودة ايه في ألبوم عينها يعني. بس هذه ما فيش غير هذه محرمة طلعت. لكن دي علاء ده ألبوم، ده ألبوم حافظها. شوف حافظها في الألبوم. انا بطول بالي معاكم وبالذات علاء في التصوير لسه لغايه دلوقتي، مع ان انا لو طالب علم وشيخ ناقشني انا ارى ان مناقشتي في غايه القوه، ومناقشة علاء لا ترقى تكون شبهة، يعني ما ترقاش تكون شبهة. خلاص يعني انا مش بقول ان انا لا، يعني ازاي يعني خمس ما اطرحه انا كافي. يعني علاء دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول ده بستدعيه وده بستدعيه، يعني التليفون ده بستدعي الصورة طلع لي، طب التاني الالبوم بستدعي الصورة طلع لي. طب بالله عليكم فارق جوهري. طب ناصر بيبقى عنده احتياط زائد ومع ذلك هنقول انت يا ناصر، طبعا ناصر هتلاقيه مع علاء. يا ناصر الوقت في فرق بين البوم في صوره وصوره هنا، الا ترى في فارق يا ناصر ولا في فارق؟ هي فين الصوره دي؟ افتح التليفون هلاقيها؟ لا، اذا ملهاش جير، انما تستدعى بتطبيقات. انما الثانيه الصوره موجوده هطلعها بس. يبقى الاخفاء للصوره في الالبوم لا اثر مؤثر يا علاء، ملوش تأثير على الحكم. لكن هنا تأثير. ليه؟ لأن ما فيش صورة لها جرم موجود، ما فيش صورة لها جرم موجود أصلا. يوجد صورة، الصورة دي بتستدعى تطبيق بطريقة معينة، زي ما بيطلع لك صوت، زي ما بيطلع لك صوت، زي ما بيطلع لك صورة، زي ما بيطلع كده، دي حاجة تانية خالص. إنما دي ما فيش في صور كسروا كده، ما فيش في صور، لكن البوم محتوز بالليه. فدي فوارق غير مؤثرة، هذه فوارق غير مؤثرة. ولهذا انا قرات كثير لبعض الطلبه، بعض الطلبه يعني بيعملوا ابحاث، ان بيحاولوا بشتى الطرق، خلي بالك بشتى الطرق، ايجاد فرق بين صوره المراه، صوره المراه والصوره هنا، لكن بما لا طائل تحته. ما هو الا ايه؟ ما هو ليه؟ ما هو الا اعتقد ثم صار يستدل. فلما وجد هذه معارض قوي، معارض قوي جدا، يقول لك لا اصل في فرق بين صوره المراه صوره المياه وبين صوره، وياتي بفوارق يعدون اوجها هي فوارق غير مؤثره، ما لها اعتبار، ما لها اعتبار في الشرع. وما لو انت عرفت بقى ان حتى الصوره اللي خرجت دي، حتى الصوره وبات على ورقه، وبات على ورقه لكنها صوره نصف مثلا، اختلف العلماء اختلاف قوي، ومن مسائل الاجتهاد القوية الصورة، هل العبرة بالرأس فيبقى الرأس هو المتعلق بالحكم، ولا العبرة بتمام الصورة اللي تحسب مضاهاة؟ لأن ما فيش رأس لوحده، ده ما فيش مضاهاة، ما فيش رأس لوحده، ما فيش رأس بيعيش، ما فيش إنسان برأس بس، ما فيش إنسان برأس وصدر، إنسان يبقى كامل. ولهذا لو نصفوا الصورة، هذه مسألة اجتهادية أصلا حتى في هذه، أنا أميل إلى أن الصورة الرأس، وإن كنا نعتقد أن الاجتهاد لهذا محل، مش القول اللي هو لو الصورة مثلا النصف لا تكون صورة قول مضر ضعيف، لا قول لو حظ من النظر، لو حظ من ليه طلعنا صورة موجودة، هذه الصورة موجودة، وإنما الصورة الرأس. ولذا لو صورناه كل ما عدا الرأس لا عبرة به. ولذا جاء في الأثر اقطع الصورة حتى اقطع الرأس حتى يكون كالشجرة. فدل هذا على ان بقاء الجسم ملوش حكم بدون الايه الرأس. لكن بقى هل الرأس له حكم بدون الجسد؟ يعني الجسد لا حكم له بدون الرأس. طب هل كذلك الرأس لا حكم له بدون الجسد؟ ده الكلام اللي يبقى فيه كلام معتبر وكلام له حظ من النظر. انما نقول بقى ان ده بيحتفظ، دي كلها محاولات ضعيفة علميا، بل لا ترقى ان تكون ماذا، ان تكون شبهة في هذا. يبقى عندي الاصل صورة ليس لها جرم في الخار، بتزول زي المرآة وزي المياه او بتبقى، فالموجود دلوقتي بتزول وتبقى، تزول وتبقى، تزول وتبقى، داخلي ما لها جرم بر، اقفل تليفونك انتهى كل شيء، خلاص انتهى كل شيء، ما عادش عندي صور ولا عندي قرآن ولا عندي اي شيء خالص. تمام. اذا انت استدعيت عن طريق تطبيق معين بيطلع لك الصوره وبيطلع لك كذا، يبقى نفس المساله، عايز صوره واقف قدام المراه، ما فيش صور، مشيت ما عادش صور امام المياه، امام الزجاج، امام اي حاجه، واخد بالك؟ يعني مثل ما استدعى البعض قال صوره البروجيكتور، هذه اللي هي النقل المباشر للشاشات هذه، اه نعم هذه ليست ايضا محرمه، واخد بالك؟ ف بعضهم بقى بيقول ايه نفس المساله، بيقول اه انت بتشوف شروط الفيديو، شروط الفيديو زي شروط الكاسيت اللي هو الزماني ده، عارفين ده شروط الفيديو اصلا، بكره كده عليها كاسيت فيها صور، ما فيش بقى صور ظهر، يقول لك لا هي مش فيها صور ظهر، اه بس دي عباره عن ذرات دقيقه كده بتتكون، ودليل انت اما الصوره بتقفش بتلاقي واقفه وعامله ذرات كده، فدي عباره عن ذره 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 الى اخره، وبعدين في النهايه بتطلع لك الصوره. يا اخي في فرق انك تطلع لي الصوره المكونه من، ما هو اي ده معروف كده، ما هو الصوره بتجي لي هنا كل ده عبر تقنيه معينه، وبين حقيقه الصوره الموجوده اللي بتعلق بها الاحكام. انا الفيديو ده انت قفلته خلاص، اصبح زي شريط المسجل، زي الشريط القارئ بيقرا بيبقى الحكم بقى المقروء، انت سامعني كلام الله عز وجل، طب لو انت استهزأت بكلام الله، طب الى اخره، وبين انك انت الشروط اللي هو من بلاستيك ده تدوسه باقدامك ولا اخره. والله لو قصدت القران انت اصلا ده بيقع كفر حتى لو لم تدوس باقدامك، بس ده حكم، ده حكم، دي فوارق مؤثره. الشريط ده يتكلم بقى له حكم، ما يتكلمش بقى له حكم. زي ما قال علاء، لو انا طلعت المصحف هنا على الظاهر صفحه المصحف وتبول عليها دي حكم، لكن كونها ده مصحف تعلق بالاحكام ده حكم، وهكذا. يبقى انا هنا دي احكام بتتباعد بحسب الايه الوجود، خلي بالكم بقى، المؤثر بالوصف المنضبط شرعا، لازم اعلق المساله بوصف منضبط مؤثر، بوصف منضبط مؤثر. يعني انا ما اقول دلوقتي عندي اعمل حصانا، ولا احنا ليه تكلمنا عن العاب عائشه، العاب عائشه محتمله انها العاب لها معالم ولها كذا وكذا، ولهذا القول بان الممتهن يستعمل ده قول عند العلماء، ويمكن ده ظاهر تبويب البخاري رحمه الله عليه. لكن لولا حديث ماذا، لولا حديث عائشه في الممتهن، لولا حديث عائشه في الممتهن لكانت العاب عائشه دل على الممتهن المستثنى، ولا كان حديث عائشه لما قد فشققته فجعته سيدتين ايضا نفس المثال. لكن جاءني حديث مؤثر واضح، الا وهو حتى الوساده لا تكون كذلك. يبقى هنا ده فيديو محمول ايا كان، ده اسمه ما حكم قطعه الحديد دي، بس طلعها بره بقى، حطها على الجار، حطها على حائط، حطها في ثوبك، حطها في كتاب، حطها الى اخره، هذا ايه؟ هذا له الصورة التي لا حكم، بغض النظر بقى عن الآلة، انت استعملت آلة فورية ولا آلة مش عارف بالكمبيوتر، ايا كان المهم ان ليها صورة، الصورة دي تحسب بها ايه؟ المضاهاة، سواء متهنة او غير متهنة. لا 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 لا، هذا 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 ليس بصحيح اللي هو اللي انت بتحكي عنهم. هنرجع تاني للنقولات، ونلاقي النقولات فيها كلام كثير جدا، وحتى ولو قال هذا من قال فانه بناه على هذا، بيتكلموا على صوره الكاميرا، كلموا عن الشنقيطي، تكلم عن جميل، حتى ولو قال قال العلة إيه؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ صح صح. هذا هذا ماذا؟ طيب سؤال، الصورة المتحركة أشد مضاهاة من الصورة الصامسة. هذه المتحركة لما تطلع صورة الآن اللي هي تمثال العنز، لأنه قلت لك في أول درس تمثال عروسة متحركة بتتكلم، ده أشد من الصورة غير المتكلمة. صح صح تمام. لكن الصورة المتحركة في جهاز اللي بتزول بهذا، ما وجه كونها أشد من الثابتة؟ لو وجه لها واحد على مليون، واحد على مليون أشد من إيه؟ نقصد باب افتتان باب كذا، ده باب تاني خالص. إحنا قلنا حكم الصورة دي حاجة، لكن حكم استعمال الصورة والصورة اللي فيها فتنة دي حاجة تانية. لكن إحنا عايزين دلوقتي نقول الصورة المتحركة على، نقول أشد من الصورة الثابتة بمراحل من أي وجه؟ لو قصدنا حين تخرج، شوف الكلام المنضبط علميا، لو قصدنا حين تخرج فتصبح عروسة تتحرك وتتكلم، أشد. عروسة سكتة كده مش زي عروسة بابا وماما، خلاص ده أشد. ده عروسة متحركة وده عروسة ثابتة، طلعوا الاثنين، الثابت أشد بكثير. لكن أقول المتحركة هنا في الجهاز أو في التلفاز والثابتة في الورقة، ما وجه أشد؟ وهذه موجودة لا تزول، وهذه تزول، ولا حقيقة لها ولا حكم لها شرع. الشرع ما يعلق هذه حكما إلا في نوع الصورة الخارج، هل هي صورة فيها فتنة، هل هي صورة يحصل بها فتنة، هل هي صورة محرمة، دي حاجة تانية. إنما لعلة المضاهاة هذه لا فرق، لو جلست مئة سنة، مئة سنة تأتي بفارق من صورة المرآة تمام، وصورة التلفاز وصورة الفيديو لن تأتي بفارق، سواء تقول صورة وجنبها مرآة، صورة وجنبها تلفاز، يبقى الفارق بين المرآة والتلفاز بس كلمة المرآة وكلمة التلفاز. إنما كلمة صورة لا يوجد لها تأثير. أريد دليلا أقول على شيء، أريد ربع دليل، أريد ربع دليل على هذا الفارق المؤثر، بس أريد طلب، كلام طلبة علم يعني، كلام إيه مؤثر. إنما الكلام إن شيء ما يصلح عندنا. ها إيه المرآة فالبراءة الأصلي، ودفاع إيه الاتهام الأصلي، ده هذا 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 اسمه إيه براءة أصلي. مرآة براءة أصلي في رأسنا. من العلماء البراءة أصلية، من العلماء البراءة أصلية، تفقهت من كلام العلماء، هتبدأ تتكلم على، سبت النجمي وهنجيب كلام علاء دلوقتي. على فكرة يا علاء يا حبيبي، أسأل الله يا عبدنا أسأل أنشرح صدرك في هذه المسألة لهذه اللام. لكن عموما هي مسألة إيه؟ مسألة فقال حاجة ما تدخلناش في عقيد، لكن ديت عادي مش مشكلة. ومن العلماء نشهد، نشهد إن من العلماء من منع، يعني علاء اللي بيقوله ده، اللي بيقوله ده كلام مش اللي بيقوله كحجج، لا، ان في علماء منعوا وقالوا صورة في، لكن احنا بنناقش هنا الادلة، بنناقش الضابط العلمي، لكن في في يعني مش 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 ان ما فيش علماء قالوا ان الصورة دي صورة، لا، في علماء قالوا الصورة دي صورة، احنا بنناقش كونها صورة. زي ما في من علماء قالوا ايه الممتهن ماذا مستثنى، ما في علماء قالوا كده ممتهن مستثنى، فاحنا بنناقش من علماء من قالوا صورة، من علماء من قالوا صورة، من علماء من قالوا صورة، احنا بنتكلم عن ماذا؟ مناقشة هذا الكلام. وبنقول ليس يوجد فارق مؤثر على الإطلاق بين صورة المرآة وبين صورة الجهاز هذا اللي بيزول، لا يوجد، سوى أن طلع بجواره كلمة صورة، فيديو، تلفاز، مرآة، ماء، الفارق في المضاف بس إليه، أما الصورة لا فارق فيها البتة. طب الجامع المؤثر، الجامع المؤثر صورة تزول ليس لها جرم في الخارج بس، هذا الفارق المؤثر. أما بقى تكنولوجيا ذرات بتتجمع ده هي أشد، كل ده غير فوارق، زي السيارة التويوتا والسيارة جيمس والسيارة المرسيدس لكن كلها صارت مش على اربع عجل حكم ركوب السياره جائز. هتقول لي لا ده المرسيدس جائز والفولفو مش جائز اصل دي في المانيا ما كلها فار غير مؤثره صوره موجوده وتزول صوره موجوده وتزول بس هذا هو الصوره. طلعها بقى في الخارج حطها في البوم حطها على ثيابك حطها في حائط حطها على سياره حطها على واجهه محل كل هذا غير مؤثر. انا ودي بس مش ننقر كلام العالم ودي بس انت لو عندك شيء من كلام العلماء سيبنا من كلامك على هات كلام عالم لا اقصد هنا لو عندك شيء لا عايز مؤثر اقصد عله مؤثره لا انا فاهم انا فاهم انا قارئ الرسائل دي انا ما اقولك في من منع انا عاوز انت كطالب علم او انتم كطالب علم ادرسوها وسيبوكم من اي حاجه انا عايز بس ايه فارق مؤثر يستحق ان نناقشه بس يعني ده اللي عاوزه مش ما تقوليش قال فلان انا ما عارف قال فلان عارف قال فلان وقال علان بل هذا احنا بنقول في علماء قالوا في علماء قال وعشان كده تعرف يا علاء احنا مستدل بالخلاف ده فين بقى شوف احنا بقى تعالى في المقابل بقى ان بعض الناس يقول لا يجوز حضور دروس فيها كاميرا يعني بصراحه علاء الحمد لله من فضل الله لسه من المتشددين في هذا مع ان اصلا لو انا اعتقد هذا تمام هيبقى في نفس الشيء هفضل انصح الشيخ كل درس بس هقول ايه بقى هقول ايه والله انا نصحت الشيخ والاثم عليه بقى واذا لا يمنعه طب لماذا لا تمتنع على سؤال على ما تحضر درسا في هذا المنكر احسنت انت تعلمت ده منين بالذات ده منكر مجمع عليه مني ما تتعلم من الاولى بقى يعني لك ليه بقى علاء تميز هنا باللي سمعه الا وهو ايه انا ممكن ما احضرش المنكر مجمع عليه يعني انا هاجي درس والشيخ جايب صوره امراه حاططها هنا عاريه الشيخ جايب موسيقى حاططها هنا لا مش هحضر الدرس لكن ده مساله اجتهاديه مساله انت بتراها منكر وانا براها ليست منكر يبقى ده لا يمنعني ايه زي ما انا برى بطلان صلاتك إذا أكلت لحم الجزور وده بيرى عدم البطلان فأنا بصلي وراك وبرى بطلان من الطهارة بأكل لحم الجزور وانت أمامي وبتصلي بيا وانا بصلي وراك مسائل اجتهاد تمام من هذا الباب أنا هحضر مثلا على اعتبار مسألة اجتهادية ليست مسألة مجمع عليها منكر مجمع عليه ما يجوش أن أحضر في هذا المكان اللي فيه منكر أبدا أبدا حتى لو في درس علم حتى لو في درس علم بعض الناس خلي بالك يعني بسمع من اكتر من واحد ترك الدروس مره عشان هادي وكذا وكذا واحد بقى بس اقول لك ايه من ضمن انتقاد اي شيخ وبعدين هذا الشيخ الذي يصور وقد علم كلام العلماء في التصوير هذا الشيخ الذي يصور فصارت هذه من المسائل بل بعضهم رقاها الى مسائل اعتقاد لذريعه الى ايه ذريعه الى شرك مسائل اعتقاد مسائل اعتقاد أعلاها إلى هذا خصوصا مثلا إخواننا في اليمن الشيخ مقبل أصلا مربوهم على هذه المسألة فهم أخذوها كده فلهذا عندهم مسألة شديدة جدا مسألة تصدي شديدة جدا خلاص الشيخ ولهذا والله أعلم يعني حسب اطلاعي والله أعلم يعني يمكن مشايخ اليمن المشهور كلهم ما فيش حد كلهم مقاطعهم بدون إيه تصوير خد بالك هتلاقي يعني يمكن افرنج جديد كده يعني مش من قدام شوي مش هتقوم طلب شيخ موجود مباشره فالشاهد ان نعم ان هذه مساله قال فيها العلماء قال فيها علماء احنا بقى عايزين كطلبه علم احنا بنقول اوصاف مؤثره ليه يا اخواني من اين الشبهه لمن اباح الشبهه ادت من اباح كالاتي يعني انا مرسم صوره بقلم كده بالله عليكم شوفوا الوضوح وكذا ولا صوره مثلا مطابقه وصوره شخص بيتحرك وهو وغير ذلك صوره دي صوره انصع من صوره اوضح من صوره ده فارق غير مؤثر الفارق المؤثر هو التفريق الشرعي بين صورة المرآة والصورة الموجودة في النمرقة والصورة الموجودة في كذا، إذا هذه الصورة لها جرم موجود تحسب مضاه، وهذه الصورة ليس لها جرم بل هذه الصورة تزول، هذا المؤثر. فاللي عنده أي شيء من كلام علمائنا الأفاضل في الباحة كعلة ناقشها، علة بس، مش عايز كلام كثير، أنا عاوز هذا التحريم. الشيخ رأى أن المنع من هذا لعلة كذا، في اللي بيقول علة الصورة كونها صورة خلاص، لأن في عموم أنا بيقال كل مصور في النار، طب ما هو كل مصور ده أنت محتاج تخصصه بما فيه روح الأول، تخصص ما فيه روح، لأن كل مصور هذا كل صورة يجعله بكل صورة القمر الشمس كذا، ما فيش خلاف إن ده مباح، يبقى تحتاج تخصص إيه العموم هذا بصورة فيها مضاهاة، تجي الصورة اللي فيها المضاهاة هذه تمام، هتحتاج إلى ما نقوله نحن الآن من تخصيص، هل مطلق الصورة التي فيها روح ولا الصورة التي فيها روح وفيها مضاهاة؟ يبقى هنا فوق الصورة التي فيها روح شيء آخر ألا هو الصورة التي فيها مضاهاة. فإحنا عايزين نشوف اللي عنده شيء، بس معلش تنقل لا كلمة عالم، عايز كلمة عالم بنصه، أي علة فيها شيء ممكن نناقشكم فيه ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، لكن كما قلت لكم الذي أرى أن هذا لا دليل عليه البتة البت. أيوة صلاح، يا صلاح احنا عايزين وقتنا احنا وقت الدرس، يعني ما تكررش اللي احنا اجبنا عنه، انت الان بترد برضو على نفس المسألة، يعني تقول على نفسك ازاي لو دي صورة موجودة تاخد نفس الحكم، لكن ده اسمه تليفون حديدة كسره كده تمام، بس جيب له واحد احسن منه، خد كسره مش هتلاقي حاجة خالص. الهبوب موجود في الصور، هي ساعات بتقفش مع الواحد فيكم، ولو انتم مشيتوا معنا زي ما احنا ماشيين عادي، وفي النهايه هنقول مثلا ان بعض العلماء بيشهد خلاص وبتشهد هذه مفيش مشكله، لكن احنا عاوزين نحقق هذه المساله عشان نتعلم، يعني تعرفوا اللي يعني ايه يا اخواني، اللي يعني انا اطلت نفس هذا ايه، اللي يعني ايه اصلا، اللي يعني انا عاوز يبقى عندي طريقه استدلال قويه، طريقه مناقشه قويه، حتى لو انك انت ترى الراي الاخر، طريقه مناقشه، يعني انا الان جالس مستريح وانت اورد ما تورد عادي، انا ما عندي، انا بقى اطالب وصف مؤثر، ما بطالبش مطلق وصف، ما بطالبش مطلق كلمه صور، بطالب وصف مؤثر، وعندي بناء على هذا اقوى دليل الا هو صوره المراه صوره المياه، عندي اقوى دليل اخرج منها، انا قرات كثيرا ما في مخرج منها، اي ما في مخرج مؤثر يعني ايه؟ يعني مؤثر في الوصف من جهة الشرع. اما احد يقول لا تختلف، كتير جدا اقول له بيختلف كثير جدا. طيب اكمل يا امير.
وقوله وغفان كالجواب،
هطلع عليك كمان طلع تبقى مشكلة كده. يا رب تكون معاي عشان ما نطولش. نيجي بقى مسلكيا، نيجي الافضل، نيجي كذا الافضل، ان احنا ما تصورش الافضل في هذا، ليه بقى؟ الصورة بترتب عليها فتن، بترتب عليها مثلا ممكن أشياء كثيرة جدا، ده الأفضل. ده حاجة تانية، ما لم يترجح شيء شرعي في انتشار مادة علمية في كذا وكذا إلى آخره، ولا ده احنا مثلا احنا عندنا تجد ايه؟ تجد احنا شوف احنا بصور بالكاميرا في المقطع، طب نحط الصورة على المقطع زي ما احنا بنعتقده، بنقول للإخوة لو محمد هنا ملوا مني، ملوا مني كل ما اجي اشوف صوره اقول له اهدم هذا، يا شيخ بس النهارده لازم اقول له اهدم هذا، تحط الصوره، وانا قلت لكم اصلا كثيرا جدا اي مقاطع فيها صور انا لا اذن بها، وعشرات المرات وقالوا لي دي بتؤثر على المشاهدات بكثره، قلت لا بركه يوجد في هذا، مع ان انا اللي بقول ان هذه الصوره ما بقاش كده، وانا اللي بقول ما تطلعوش صور، لسه واحد جايب صوره بالذكاء الاصطناعي ما شاء الله يعني كده، قلت لا 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 الغي هذا كله، بس قلت حط الكتابة المقطع، حط على الكتابة بس فقط، او اشياء كتب مش عارف ايه اللي هي الحاجات اللي دي، شوف انا ما ناقشكم ازاي، لكن مع عمليه، ولا عندي، لا عندي فيس ولا عندي صوره بحطها، ولا عندي مثلا تقول لك ابنك تحط صورته مش عارف على البتاع، كل الكلام ده ممنوع. وانا انتقد الاخ اللي على الفيس عنده صوره، ما تعملش على الفيس صوره عندك ليه انت ان شاء الله. وساعات الاخوه ما شاء الله بكل صراحه، ساعات الاخوه تدخل على محسنات وبتاع وكلام من ده، ويبقى الاخ عنده قدامك الاخ عادي نص ابيض ونص اسمر ومش عارف ايه، وبعدين تلاقي في الصوره حاجه يعني تفتن. لا يا اخي، لا 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 لا، ما ينفعش هذا، ما ينفعش خالص صراحه، ما ينفعش. ليه بقى؟ من باب افتتان بهذا، وهو يعني وخفه، فبلاش المسائل دي انك انت تحط بقى صورتك وانت تعمل مش عارف ايه وتحبرها وتحورها والكلام ده، تبقى صوره ثابته، لا بلاش، قد يقع بها افتتان.
سائل يسأل عن حكم الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي التي تحتوي على أشخاص أو تماثيل من باب توضيح مسألة معينة بطريقة أوضح، وخاصة للأطفال، وقد يتم طباعتها
على ورق يعني طلع. لا اعمل ده بس خليها من وجه، يعني يبقى الوجه دائرة بس، لو أنت محتاج الصورة فين أطلعها اعمل، بس تكون خليها من أي ملامح فيها، من أي ملامح فيها. ولهذا انا بقول لك احنا من اشد الناس في مساله التصاوير، يعني لو تيجي تلاقي اشد الناس في التصوير، لكن في نفس الوقت تشدد في حدود الوارد، في حدود الوارد، في حدود الوارد. زي التعدد كده، تسمعني تقول الشيخ مش عايز تعدد، وتسمعني تقول الشيخ عايز تعدد من وقتها، ليه؟ كل حاجه بضوابطها، كل حاجه بضوابطها، يعني نعيم هذا الامر لو كان ايه بضوابطه، بضوابطه. حتى احنا دايما نقول لاخوه كده، يعني انت بتصلح الاربعين اويه وانت جيد فيه وكويس وماشي ومستواك حلو ان شاء الله متقن الاربعين اويه، خليك في الاربعين اويه. انما عايز اشرح البخاري، طب وانت مؤهل البخاري؟ عايز اعدد، طب وانت مؤهل التعدد؟ فانت هتنتقل من اربعين اويه مسطور وحالك مسطور، والاخوه بتقول تعالى ادينا درس في صراحه انت مبدع في الاربعين اويه، عايزين تصحح لنا كتاب، والاخوه منين تاخدك ومن هنا تاخدك، والمحافظات عايزه تسمع منك الاربعون النوويه ما شاء الله بتفصيلاتها وتاصيلاتها وكذا وكذا. رحت ورط نفسك في صحيح البخاري ليه؟ عايز صحيح البخاري؟ كن اهلا له، كن اهلا، كن مؤهل لصحيح البخاري، ولا تنضح نفسك. فكل مسألة بضوابط. وعلى كل حال كما قلنا، أي مناقشة ما فيها مشكل طالما نعتمد على أدلة، على طريقة أهل العلم في الأدلة، على أوصاف يعني مؤثرة، وإلا تشتبه الأمور. تشوفين احنا عشنا فترة كبيرة جدا في التفريق بين العزل والخروج، العزل والخروج خلاص، يعني ناس قالوا بالخروج وما قالوا بالعزل، عندهم فوارق، هم عندهم فوارق، بس فوارق غير مؤثرة، فوارق. حتى طلعوا لنا بإيه لما لقوا ما فيش إشكالية والإجماعات أن السلطان لا ينعزل بالفسق، قال لك بس الأناهة النون لا ينعزل مش لا يعزل، في فرق بين العزل والإنعزال، وهذا في اللغة كده، لا يعزل من قبل أحد، لا ينعزل بنفسه، فلو فاسق ما ينعزلش بنفسه، يعني ما يبقاش سلطان شرعي، لا احنا مش ضده، لكن لا يعزل ممكن يعزل، يبقى فرقنا من يعزل ينعزل. قعدوا يفكروا، طلعوا بإيه؟ فورقة، يعزل ينعزل، فينعزل حكمه، فالفسق لا ينعزل بالسلطان ايه؟ وعليه يحمل كلام النووي، انا السلطان لا ينعزل بفسق عن ايه؟ يعني تبطل ولايته فيبقى في حكم المعزول. احنا مع النووي. لكن لو حد عزل المصلحه جائز. الفرق بين يعزل وينعزل. نقول له انت عايزنا نبحثها لغويا ولا شرعيا؟ ما هو فارق قوي يا اخوان. انت بقى شيخ طارق؟ ما وقعدنا اللي هو اقتنع ان السلطان يجوز عزله. طب جبنا له اجماع، دول بيقعدوا كده ممكن يقعد ليله اثنين ثلاثه ينظر في السطر ده يخرج منه ازاي، زي ما عبد المقصود كده يطلع من سطر النووي برضه، واما قتالهم والخروج عليهم فحرام مش بيع المسلمين وان كانوا فسقا، يطلع منه ازاي ده اجماعه يطلع منه ازاي او لا يطلع منه ازاي. واما قتالهم والخروج عليهم فحرم بالسيف. ايوه يبقى مقيد بالسيف بالسيف. اما بالكلام وكمان لا ما تدخلش. جميل او ابطلنا الخروج. طيب وان كانوا فسقاً ظالمين وكانوا فسقاً ظالمين فسقاً ظالمين. الفرق بين الفسق في امه والفسق في شخص. ايوه تمام. ان كانوا فسقاً ظالمين يظلمون محمدا يظلمون ابراهيم يظلمون عزبة خاطر لكن مش هظلموا جمهورية مصر العربية. لكن لما يجي يظلم جمهورية مصر العربية لا انه يطلع بقى يبقى اجماع انه ايه العين وعلى الراس محمول على ايه على انه ولا الخروج عليهم بالسيف وان كانوا فسقاً ظالمين الظلم الخاص. انما عايز تقول اجماع النووي في المظاهرات اجماع النووي في ظلم امه لا. السطر الثاني جم العيال بتوع ثورة 30/6 خلصنا 25 يناير. طيب يا جماعة وأجمع السنة السلطان لنعزل الفسق. قالوا سيبنا كأن لسان حالهم كده يعني سيبنا بس أسبوعين احنا منتش قادرين عليك. طب سيبنا أسبوعين. أيوة والعيال برضو بتوع النت أبو عباس وأبو فرناس ده طلع الواد قال لك إيه بحث بقى الفرق بين العزل والإنعزال. إنه بيقول لا ينعزل ما قالش لا يعزل. وإحنا عندنا فرق بين الإنعزال فيبطل حكما والعزل فنزع. العزل جائز والإنعزال غير جائز. أما يكون في فسق ما بينعزلش خلاص تبطل ولايته لا. إنما لو عزل عرفتم إخواني فما تفكروش إخواني إحنا جالسين بقى إحنا بنحلل إخواني بالملي على كل حاجة من دي واحد هترد عليه إزاي. فإحنا بنتكلم في أوصاف مؤثرة. إحنا بنقول لا ينعزل ولا يعزل. أنت بتقول لا ينعزل ويعزل. إحنا الاثنين بنتفق في لا ينعزل ونختلف في يعزل. إيه الفرق عندنا؟ لا ينابذ لا يعزل لا يخرج عليه لا ينحى لا يفارق. ولهذا انظر إلى النصوص من نازع فارق خالع كل دي موجودة في النصوص. يبقى أنت محتاج تركب لك النون في كل إيه؟ لا ين خالع يبقى من خلع. لا خلاص يبقى احنا عندنا في فرق بين خالع وانخالع عازل وانعازل فارق. هذا كله كلام فاضي كلام فاضي. ممكن تقولون لنا من العلماء قال في الفرق الاول ومن العلماء فرق بين هذا وذاك؟ ده انت عندك مش انعزال او عزل وخروج. ده انت عندك ذكر مثالب. ده انت عندك نصيحة على الملأ. يعني احنا مش بس ده اخر شيء اللي هو ايه عزل وخروج. لكن تعالى اصلا ايه ذكر مثالب اصلا جائز. ولهذا الاشياء دي بتؤثر في منهج اليوم يا علاء. لما طالع واحد يقول فرق بين الكلام في حكامنا والكلام في حكام دول الاخرين قال ايه علاء؟ القواعد. شوف القواعد. قال ايه بالقواعد؟ قال لك الكلام كل ده يا اخواني. عشان كده احنا لسه يمكن دايما اقول لكم اياك تسمحوا بثق بابره في المنهج. ثق بابره ما تقولش دي مش مشكله. لا ده مشكله ونص. ايه النون ديت وكانها اللام بتاعه الجهميه استوى استولى. واحد طلع لي لام واحد طلع لي نون. طب واحد طلع لي بقى قال ايه بقى؟ قال الكلام في حكام الدول دولنا من باب المحرم لذاته والكلام في كلام حكام الدول الاخرين من باب المحرم لغيره. وقاعدة العلماء ذكر ابن تيمية وذكر القرافي وذكر العلماء. ايوه ذكروا ايه؟ ذكروا ان احنا كنا في كل دول حكام دول اخرين قالوا في فرق بين لا ذكروا ان المحرم لغيره يجوز عند الحاجة دي. ايوه دي القاعدة اه بس التطبيق ده بتاعك انت. وعشان كده لما جيت انت تطبق ما قلتش قال القرافي وقال ابن تيمية. لما جيت تجيب القاعدة اللي هتسقطها على تطبيقك قلت ابن تيمية والقرافي وفلان وعلان والخير. ده بيلخبط الطالب. يعني ما اقول لكم دلوقتي في فرق بين كلام حكام دول اخرين وكلام فين في علم. الكلام في حكامنا من باب المحرم لذاته والكلام في حكام دول اخرين من باب المحرم لغيره والمحرم لغيره يجوز الكلام في عند الحاجه. قال ابن تيمية قال لا ده مش ابن تيمية بس ده العلماء كلهم قال ان المحرم لغير ده ممكن عند المحرم تسدد الزراعة وكذا ده ممكن يباح عند الحاجة ده العلماء كلهم قالوا كده بس من العلماء اللي قال نفرق بين كلام في حكامنا والكلام في حكام دول الاخرين فلهذا لابد ان تكون انت يقظا خلي بالك لابد تكون يقظ من هذا والا لو انت سكت او مررت هذه من اللي قال ان حكام كلام في حكامك من باب محرم ذاته وفي حكام دول الاخرين من باب محرم لغيره عشان تؤصل هذا طب انا نفس المساله انا مش هتكلم في حاكمي ماشي واتكلم في حاكمك واقلب الدنيا عليه وتيجي تعترض عليه يقول لك خلي بالك الكلام في حكامي من باب المحرم لذاتي والكلام في حكامي حكامك محرم غيري وعند الحاجه يجوز الحاجه الثانيه قاعده ثانيه ايه بقى انه اذا كان ظهرت طائفه تلمح حاكمها وهو اخواني او شيء فعاد ذلك ففهم من ذلك الطعن في حاكمك يبقى هنا ترجحت مصلحة وقاعدة دفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى ذكرها تباهتوا يا شباب أنا بجيب لكم أمثلة واقعية بتبعد المنهج عن حقيقات يبقى القاعدة الأولى التفريق بين كلام في حكام وحكام الآخرين المحرم ذاته المحرم لغير وقد قال العلماء في المحرم ذاته لغير طب بس العلماء ما لوش تفريق بين حاكمنا وحاكم غيرنا الحاجة الثانية أن درء المفسدة الكبرى ومفسدة صغرى أنه جائز صحيح. قال العلماء في درء المفاسد لأن عايز قال العلماء فيه قال حاكم تركيا مثلا أو حاكم قطر الكلام فيه نتيجة إيه بقى جم الإخوان لمعوا حاكم تركيا وحاكم تركيا وحاكم تركيا الإخوان بما يفهم منه الطعن في حاكمي بما يفهم اياك اعني واسمعي يا جار فلازم احنا بقى نقول ان الحاكم ده فيه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حتى نسقط هذا فيبقى حاكمنا فيكون هذا من باب ادارة المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى قال العلماء في درء المفاسد وهكذا يبقى أنت هنا قعدت لقولك مش قعدت لمسألة من مسألة العلم عند العلماء أنت الآن اعتقد ثم صرت تستدل وأردت أن يكون استدلالك كذا تماما لا فرق في المسألة والطريقة بين من قال أخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد فهذا خبر أحد والعقيدة يلزم لها اليقين إذ العقيدة من عقد القلب عليه وما ينعقد القلب عليه يلزم اليقين والأحاد ظني والعقيدة يقينية يبقى لا نعمل بخبر أحد في العقيدة إيه الفرق بينك وبينه قال العلماء في العقيدة قال فلان وهي ما يلزم عقد القلب قال علان وهذه العقائد قال فلان في العقيدة ومعناها قال فلان في مسائل الاعتقاد وقطعية ذلك حاجة وانك انت تقول خبر الأحاد لو يستدل به في هذا حاجة تانية خالص اذا احنا نبحث عن اوصاف مؤثرة في الكلام في الاحكام وليس كلمة اوصاف فكل واحد وضع وصفا المعطل وضع وصفا الا وهو تنزيه الله عز وجل لأن إثبات الصفات يقتضي التمثيل جاء وجه وجه يبقى هذا اقتضى التمثيل إذ لا فارق يبقى المسائل موجودة زي الجهاد في 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 حماس هم قالوا ذلك ولا يا إخوان قالوا ده جهاد دافع وجهاد دافع لا يلزم ولا يلزم وقال أقوال العلماء في جهاد دافع كله سمعتوها سمعتوها والكلام ده صح ولا مش صح الكلام ده صح في جهاد الدفع ولا مش صح لا يلزم امام لا يلزم مش عارف ايه لا يلزم ايه الكلام ده صح انت بتقول شعبان كده بتقول لا ليه بتقول لا يا شعبان جهاد الدفع احكام عندنا جهاد الدفع وعندنا احكامه وعندنا جهاد الدفع ممكن لا يلزم فيه امام الكلام ده صح يا شعبان بس الاسقاط يا شعبان الاسقاط ده جهاد دفع ولا ده جلب الاعداء ده دفع اعداء ولا جلب اعداء وإلا ما زال أعداء وزيادة ما بتدفعش ليه؟ ها الآن بتسلم سلاحك ليه؟ لماذا لا تدفع هنا؟ الدفع توقف؟ آه ما زال الدفع ادفع ادفع واقف ليه؟ ها الآن صار جهل إيه بقى؟ الأول يوم 7 أكتوبر كان دفع تابو دلوقتي؟ ده أنت يجب عليه ده أنت توجب على أصحاب الخيام الدفع لأن جهاز الدفع قالك لا يلزم ده ولا لا يلزم لأمر ولا يلزم زوج مع زوجة ولا يلزم سيد مع عبد كل يدفع بما يستطيع اللي معاه حجارة واللي معاه عصا واللي معاه بندقية واللي معاه أي حاجة أصحاب الخيام. ولهذا قلنا لو كان الجهاد دافع من أول يوم لا وجب على كل غزاوي الدفع بما يستطيع إنما أنتم جوزتم لأصحاب الخيام واللي بيختفي واللي بيروح هنا لهنا جوزتم فعله وكأن جهاد الدفع وجب على حماس فقط ومن معه من التنظيمات. غلط غلط. لو احنا هنا جهاد دفع يبقى الجهاد يجب على كل احد المرأة والرجل وش انت قلتم ولا تبعضوا يبقى هنا هتوجب على مين؟ على اصحاب الخيام الدفع. دكاترة المستشفيات يدفعوا تلاحظون هنا أن الفوارق في الأحكام الأحكام تبدو متشابهة وتبدو متقاربة ويبدو أن هي من نظير واحد لكن فوارق خطيرة جدا بينها فوارق خطيرة جدا بينها بس هذه الفوارق إنما يعرفها أهل العلم وينطون بها الأحكام فلا بد من وصف مؤثر ولهذا العلماء يقولون بأن الأحكام تدور مع علتها لكن العلة ديت ما هي لازم العلة دي فوصف مؤثر قوي وصف منضبط علة متفق عليها علة واضحة. واحد قال هيقول العلة في الخمر كونها مائعة العلة في الخمر كونها ذات رائحة العلة في الخمر لا العلة في الخمر السكر ولهذا مائعة أو غير مائعة أيا كان. ولهذا لما أحدثت الأشياء الحديثة والجديدة إذا لم تكن عهد النبي أخذت نفس الإيه الحكم هنا العلة ما هي. نعم نعم.
وقالوا وجفان كالجواب يقول وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب وهي جمع جابية والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء كما قال الأعشى.
معلش يعني دعونا لأن دي مسألة خطيرة جدا في اللي بنسمعه دايما احنا يعني مسائلنا هذه لما قلنا ان البعض لما تكلم في لا نقول بقى ممن يرى جهة الدفع حماس وكذا خلاص احنا انتهينا من هؤلاء وقلنا ان هؤلاء ما وصفوا توصيف شرعي وان ده جلب الاعداء وليس دفع الاعداء. لما ياتي بقى من يقول ماذا بقى ياتي من يقول نعم حماس ليست رايه ولابد في جهاد من رايه جميله انتقل هو وارتقى معك مرتقا عظيما جدا اللي احنا جينا الاصل ان حماس ليست رايه ولذا احنا قلنا حتى ولو انتصرت حماس لو انتصرت يبقى هذا بسنه الدافع الكوني لا بسنه الجواز الشرعي. طيب ثم قال وليس في فلسطين راية أصلا الراية الموجودة راية علمانية يبقى أبطال راية حماس وأبطال راية السلطة لكونها علمانية. لاحظ حاجتين واحد أبطال راية مين السلطة طب إزاي ومعترف به دوليا أصلا إلى بعض الدول يعني لسه ما قالتش دولة فلسطينية لكن كمنصب ما حدش معترض عليه يبقى ده رقم واحد ألغيت سلطة الأمر بيدها السنوار ما بيعرفش يطلع بطاقة لوحده اسماعيل هنيه ما بيعرفش يطلع جواز سفر لازم عباس هو اللي يطلع له البطاقة بتاعته خلاص سلطة مش كده وبس بقى ده علل علة يبقى رقم واحد ما فيش راية أبطل راية فلسطين مع حماس هو الحماس مش راية كويس فمع رايت حماس ابطل رايت فلسطين. طيب ودي مشكله غلط. ومع اضطرت فلسطين ابطل رايت حكام المسلمين، لان قال رايه علمانيه حيث لا تحكم بما انزل الله. بس انتبه يا عابد، انتبه يا عابد، في فرق بين لبن رايب وزبده ولازم كله لبن، بس هذا من نوعه. يبقى رقم واحد ابطل رايه حماس، جميل كده احنا متفقين. اثنين، ده عباره واحده لعلمك، هي عباره واحده قالها. اثنين، ابطل رايه فلسطين، مفيش رايه. ثلاثه، وضع وصفة لإطارة فلسطين أنه يحكم غير منزل الله، يبقى أبطرت مين؟ جميع حكام المسلمين إلا بقى المملكة، وبالتالي أبطل يبقى عشان ناقش راية حماس أبطل راية فلسطين وأبطل راية حكام المسلمين، لأن عندنا الراية هذه ماذا؟ الراية هذه غير شرعية، ويبقى الحاكم غير شرعي. هنرجع لنقطة الصفر، وهو سلفي مدخلي زي ما هو سموه مدخلي، يعني سلفي ومدخلي، تمام، سلفي مدخلي. يبقى هنرجع لنقطة الصفر خالص، ألا وهي أن التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية لما رأوا أن حكام المسلمين دول سرايا، وأن احنا لابد أن نوجد راية مع القدرة برضو نجهد الراية ديت والآخر عشان نكون راية مسلمة، يبقى الناس دي عندها مصوغ شرعي، مصوغ شرعي. بيت المقدس عنده مسوغ شرعي، لان الرايه مش رايه شرعيه، وانا عايز اعمل رايه شرعيه. وجميع حكام بقى المسلمين، شوف كلمه نصف سطر، نصف سطر اوجدت ايه يا اخواني؟ اوجدت ايه؟ ده فجوه كبرى في المنهج، فجوه كبرى في المنهج. وسلفي مدخل، طب والالف الكلام في حكام دول اخرين برضه سلفي مدخل. والاجتماعات مش عارف السرية ومش عارف ايه مع العلماء برضو مدخلي. يبقى لابد من اوصاف. شوف نصف سطر، ولذا لما رضينا على الشيخ حذف الشيخ او حذفوا له المسألة دي، السطر ده من ايه؟ من التسجيل. نزل التسجيل بدون السطر ده؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش نحذف. ينفع نتبرأ، ينفع الملأ اتحذف ايه؟ اتحذف اعتقادا ولا اتحذف ايجاء وجودا؟ احنا عايزينه اعتقادا. انا عايز هشام ده اللي قال ده يرجع عن هذا. ليه؟ لانه انا خدت المقطع من ساعة ما نزل واعتقدته، ما بلغنيش حذف. ثم الحذف ده ممكن يكون ايه؟ عشان الشيخ بس خايف، يعني مسألة سياسية ومسألة مش عقادية. لكن لما ارجع انا وابين بالضبط يبقى خلاص. زي ايه؟ زي برضو السلفي المدخلي، يعني اللي بيقال مدخلي، نفس المسألة. لما أثنى على بعض أهل البدع زي مشهور حسن وكلام من ده، ثم لما مشهور طلع الطعن في الشيخ ربيع وهو إلى آخره، قلنا له انتبه، ده الراجل ده على موقعك، ده انت بتثنى عليه، ده انت متصور معاه، اللي بيطعن في الشيخ ربيع ده ليه النهار، يبقى انت لازم تبين موقفك منه. راح حذفه من على موقع. نفس المسألة، ما ينفعش حذف، لازم يحذف اعتقادا، لازم يحذف حذفا علميا، مش يحذف شيل الصورة شيل المقطع، ما ينفعش، لا يصلح. ليه؟ لأنه هذا ما ندري هو مبتدع عندك ولا سني. فهو غضب لما احنا قلنا لازم تبين. التضييق ده يعني ما جاش في مصالح مش عايز ابين مثلا او الى اخره. طب هو نفس مسألة، انت الزمت غيرك ان يبين من حاجه من 25 سنه، ما جاش برضه في مصالح. يعني كان في مصالح وانت حطه على الموقع، وبقى مين في دلوقتي مصالح لما لما حزتنا ولا بنبين؟ لا، بين وان شاء الله مش هيحصل لك حاجه ولا اي حاجه تحصل لك، لا حد هيقبض عليك ولا حد هيعمل كده، لان ما هوش يعني سلطان ولا هو مثلا الشاهد. يا اخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذا الخطر القادم، الخطر القادم لما السلفيه توصل بقى هشام هو اللي يقررها، او ابراهيم او علي او عبد العزيز او احمد او محمد او الى اخره. الأمثلة لا تتناهى. وأنا ما أمل، لأن الحقيقة الشيء بالشيء بيؤكد. خذوا هذا الواقع لسه من 5 أيام، خذوا هذا الواقع، أحد المشايخ بيدافع عن ماذا؟ بيدافع عن شيخ اسمه عبد الرزاق البدر، بيقول إيه؟ احنا نتكلم عن دفاعه. الشيخ ده برضو شيخ مدخل، شيخ محمد بزمول ده من أقرب الناس، كان شيخ ربيع، كان في خلاف بين طلبة الآن. فبيقول إيه؟ بيقول إن هذا الرجل ذو علم وذو دين وذو سنة، وأنا سافرت معه في رحلة دعوية، كنا مع بعض، ما رأيت من الخير ولا سنة. ماشي، هذا رأيه جيد، إحنا لا نبدعه، إحنا كلامنا معه في نقاط معينة. طيب، وهي عدم إظهار منهج، عدم تبني، عدم الرد على من يتهمه في التعاون معه بدعوة هواء ويميع الأمور معه، كل هذه الأشياء. فأنا أقول احذر عن نفسك حتى لا تصل بالحس السلبي. فمحمد بن مزمون قال كلمتين دول، قال إيه بقى؟ وقد سألته، هو سأله عن هذا الأمر، عشان أقرأ لكم نفس اللفظ، هو سأله عن الأمر هذا، فماذا قال في الرد عليه؟ مين اللي كان أرسل لهذه؟ حد يذكرني عشان أقرأ النص الكلام، لو في أحد متذكر اللي هو إيه؟ وصلت؟ طيب وصلت، هي حاضر، عشان بس إيه؟ ما وصلتش. فين الوصف؟ طيب اقرأ أنت، اقرأها. أنا طبعا ما يعنيني ماذا؟ أن يدافع، أنا يعنيني القاعدة اللي احنا بننطلق منها. تباتم أخواني، ده تمثيل على هذه الأشياء. أدى ولاية راحت، ولاية المسلمين راحت، أدى كلام في حكام ده وآخرين راح، كل ده ماذا؟ كل واحد بيمسك معولة وياخد جزء من المنهج، جزء من المنهج، جزء من المنهج، لغاية في النهاية هيبقى المتمسك منهج متشدد. تمام؟ رجل من 40 سنة لا يأمر ولا ينهى من جهة أهل البدع وتسميته، مش مسألة أنه لا يرفع السنة، يعني لا يقرأ كتب السنة، يعني يجاهد بسنة، يرد على أهل البدع، يرد على أهل الأهواء، الذين يجب على كل عالم قادر أن يبين. ولا من أين أعرف الناس السنن؟ يقول أحمد رحمه الله وحاكم، أي واحد سكت إلى هذا؟ يقول أحمد سكت أنت وسكت أنا، ما تعرف الناس الحق. والله يقول وذاخر الله ميثاق الذين أوتوا كتابا لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ولا يقال هذا فرض كفاية إذا قام به البعض، هذا فرض كفاية إذا قام به من تحصل به كفاية، مش إذا قام به البعض. وهذا سكوت مريب من 40 سنة ما يتكلم بشيء، لا أحداث ولا تواصل فيها. أنا أروح أتعلم أدب الأذكار، طب أنا عايز أعرف موقفي من حماس زيت، من هذا القتال، أعرف موقفي من أهل بدع وأهواء، أعرف موقفي من المنهج بالضبط فين، أين هذا الكلام؟ لكن الشاهد، خذ بس هذه مثال الآن، مثال الآن في الدفاع، وهل يا ترى هل هذا يصلح قاعدة سلفية أم لا؟ بل بالعكس، هذا أراد أن يدافع عنه فورطه. ليه؟ دايما أهل العلم قالوا أن الرجل ده يتعاون مع جمعية إحياء تراث وكذا، ولم يبين منهجه فاصل، وينزل عليهم وينزلوا وهكذا. وطبعا جمعية إحياء تراث معروف. قل اقرأ أحمد.
قال وقد سألته في هذه السفرة وفقه الله عن تعاونه مع جمعية إحياء التراث.
طب أقرأ، معلش جات لي هيت. هذا الشيخ محمد بزمون قال فقد بلغني أن بعض الإخوة يحذرون من الشيخ عبد الرزاق البدر سلامه الله، وسألت عن ذلك فأقول الشيخ عبد الرزاق البدر لا أزكي على الله ولا يحتاج هو إلى تزكيتي، ولكن رأيت أن أذكر ما أعلمه. طيب ماشي، ما في مشكلة، هذا اجتهادك، ما في إشكالية، نريد دليلا. سافرت مع الشيخ عبد الرزاق في رحلة علمية وقد لمست علمه وحبه للسنة والخير ولم أعلم عنه لما وافقت للسنة ولزوم منهج السلف. جميل والله إحنا هذا أحب لنا ما أي شيء، وإحنا أصلا الرجل ما أخرجناه كنا رجل مبتدع تمام، لكن خلافنا مع عام من باب معين يحذر منه فيه، واللي عايزه دافع يدافع في النقطة دي عنه. إحنا من كل جهاد بسنان أن يبين ردود عن أهل بدع العلواء، خصوصا في أزمنة غربة، خصوصا في أزمنة قلة العلماء. قال لا ما يلزم هذا، يعني أنت سبب هدايتك إيه؟ تحذير علمائنا. سبب هدايتك إيه؟ جهاد بسنن. أنت قد تقرأ، كل يقرأ أصول السنة، محمد حسان شرح أصول السنة، صفر الحوالي شرح كل كتب الاعتقاد المشهورة من أوسع الشروحات في كتب الاعتقاد. صفر الحوالي أغني هذا صار سلفيا سنيا. فقال وقد سألته في، اسمع بقى الشاهد، وقد سألته في هذه الصفرة وفقه الله عن تعاونه مع جمعية إحياء التراث وما يثيره من شبه وإشكالات عند الشباب السلفي وهكذا. لاحظ بقى الشيخ محمد بيسأل عن جمعية إحياء التراث، يبقى جمعية إحياء التراث عند الشيخ محمد إيه؟ يحذر منها ولا لا يحذر؟ لو كان لا يحذر منها ما كانش جعلها شبهة. طيب هنا بقى الشيخ عبد الرزاق لو جمعية إحياء التراث عنده بدعة هيقول ايه؟ لا لو انها من اهل السنة هيقول ايه؟ هيقول وماذا يضر؟ ايه الاشكالية؟ طب لو من اهل بدعة هيقول لن اتعامل معه المفترض، ما هو اما اهل السنة هيقول وما الضرر؟ واما اهل بدعة فماذا؟ فيجب الحذر منه. والشيخ بيستدرك عليه المسألة، بيقول الشباب بيقول تمام، يعني هو بينقل له عين المؤاخدة. فقال لي ما معناه؟ الجماعة يطلبون مني محاضرات ويستجيبون لشروطي فأتكلم فيما أختاره ولا يتحكمون بي في شيء، والعلم يبث وينشر عند كل من يريده، ولم يحصل منهم شيء معي يستوجب البعد عنهم، بل إلقاء لهذه الدروس عساه ينفع في نصر السنة وبيان الحق أو كلاما هذا معناه سلمه الله. القاعدة دي صحيحة؟ هذا الكلام كقاعدة يقبل؟ هل كان ده كقاعدة يقبل؟ يعني أنا أتعامل مع جماعة بيطلبوا منهم محاضرات، الجماعة من بقى هم؟ اللي هم السنيين. لو هم سنة عنده مثلا يبقى خلاص دول سنة، لكن الظاهر أنهم ماذا؟ أنهم أهل بدع. وعليه فالجماعة بيطلبوا منهم محاضرة وبيستجيبوا شروط، اللي هي إيه؟ إحنا عندنا لو هنخطب في مساجد الإخوان هيستجيبوا له شروط، بس تعالى أنت بس روح عند أي جماعة هيستجيبوا شروطك، تعالى أنت بس. فأتكلم فيما أخطر، اللي هو بقى الرد على جمعية حياة راس، الرد على شمول أهل بدع عندهم وسروريين وقضيين. يعني إيه بشروطك؟ ما الشرط؟ الشرط تضعه إيه؟ إن أتكلم في التوحيد محدش يردني؟ أتكلم في الأذكار أذكار صلاح الإنسان محدش يردني؟ ها؟ شرط إيه؟ ده لو أني اشترطت على الإخوان في مساجد انتبهوا لهذه مسألة، زي ما أنا ذكرتكم قلت لكم لو أن حماس حررت فلسطين لما كان القتال مشروعا لأن وسائل غير مشروعة، أقول لكم الآن هذه المسألة أخرى، أقول لو أن اشترطت على الإخوان المسلمين حتى أتكلم في مساجدهم أن أرد على الإخوان المسلمين وبالفعل ردت، فلا يجوز لي أن أجعل منبري في الرد على الإخوان المسلمين منبر الإخوان المسلمين. إنما منبري خارج الإخوان المسلمين، ليس مسجد الإخوان المسلمين الذي ينسبون إليه وأنسب إليهم، لأن الأمة مجمعة على عدم التعاون مع أهل البدع والأهواء، لا في مساجد ولا في دعوة ولا إلى آخر ذلك ثم هل بينت ما عند إحياء التراث؟ هل بينت ما عند إحياء التراث من مخالفات؟ أنت الآن جعلت المسلك مسلكا خاصا، ده وجهة نظرك في الإحياء. طب الإحياء نفسها ماذا تقول فيها؟ حتى الشاب هيفعل مثل ما تفعل. اعطيه الضوابط عشان يعرف يتعامل زي مع احياء التراث. احياء التراث اعطيه الضوابط. انت الضوابط في بطن الشاعر. فتقول ويستجيبون لشروطي التي هي ايه؟ ما هي شروطك؟ فتكلم فيما اختار الذي هو ايه؟ تختار ايه؟ هو احياء التراث بيعرض الكلام في التوحيد؟ هو احياء التراث بيعرض الكلام في السنة؟ هو احياء التراث بيعرض يا اخوان؟ احياء التراث عبارة عن ايه؟ يا اخواني سلفيون بس، قطبيون سروريون، هذا هو. والقطب السروري في الظاهر معاك، في الظاهر سلفي، في الظاهر سلفي، لكنه جمع بين السلفية والإخوانية، بين السلفية والقطبية، فلهذا أمر خفي، أمر خفي. إحياء التراث إيه؟ ما هي ديت؟ هذه إحياء التراث من حلب على مأرب، اللي حذر علماءنا منه، على حسان على عدو، كل دول إحياء التراث يتعاملون معه ويقدمونه. فما هي شروطك؟ وما هي ومواد اخترتها؟ ويتحكمون به في شيء اللي هو ايه؟ يتحكمون فيك ايه؟ قال يتكلم في التوحيد؟ هو لا اشكال عندهم يتكلم في التوحيد؟ هو الحالب يتكلم في التوحيد؟ هو المقريب يتكلم في التوحيد؟ والعلم يبث وينشر عند كل من يريده؟ لا لا، عند كل من يريده دون ان تكون تحت مظلتهم، وانما ننشر علم لمن يريده ولمن لا يريده. ننشر العلم لقيام الحجة ولو ما أردته. وهل أراد الصوفية منا العلم في هدم طرق الصوفية أن ننشره؟ ما أرادوا، ولكن نشرناه. هل الأشاعرة يقبلون منا العلم؟ أبدا، ولكن نشرناه، لكن ليس تحت مظلتهم، لأنهم يتاجرون بك. إنكم إذا مثلهم، باطل ولم تنكر. ولهذا يا شيخ عبد الرزاق، يا شيخ محمد، يا من تسأل الشيخ عبد الرزاق، هل الشيخ عبد الرزاق له محاضرات في الرد على جمعية إحياء التراث ونقلع كلام علمائنا في جمعية إحياء التراث؟ هل في هذا؟ لا يوجد. أمال إذن ما الذي استفدنا من هنا؟ ده حتى لو رددت عليه ما يجوز. مجانبة مساجد أهل البدع، عدم التعاون مع أهل البدع، كل هذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، ولم يحصل منهم شيء معي يستوجب البعد عنهم. لم يحصل شيء منهم معك، لكن حصل شيء منهم مع المنهج ومع العلماء. فهل المعتبر معك ولا مع العلماء؟ المعتبر معك ولا مع المنهج؟ فجعل عبد الرزاق قضيته هي أنهم لم يطلبوا مني شيئا، قضيته لم يحصل لهم شيء يستحق البعد عنهم. وما هي المخالفات إذن التي عند جمعية إحياء التراث لكي تقول لم يحصل لهم شيء يقتضي البعد عنهم؟ إذن خروج عن كلام العلماء وأحكام العلماء. إذن العلماء لما حذروا منهم ما كانوا مصيبين، ما كانوا مصيبين في التحذير. لو ما عند إحياء التراث شيء يستوجب التحذير، لماذا حذر منهم العلماء؟ بل عندهم وعندهم عندهم عندهم القضية وعندهم السرورية أبرز شيء. عندهم تأييد المظاهرات وضد الخروج على السلاطين إذا كان للمصالح، مثل ما فعل المأربي، ومثل ما أثنى الحلبي على مشايخ الثورات عندنا، ولا يزالون يثنون. انظر كلام مشهور حسن وغيره. ولم يحصل منهم شيء معي، ليست العبرة هذا، إنما لم يحصل منهم شيء مع المنهج، بل إلقاء لهذه الدروس عساه ينفع في نشر السنة وبيان الحق. لا، الرد عليه هو الذي ينفع، التحذير منهم هو الذي ينفع، نشر السنة في مساجد أهل السنة هو الذي ينفع. إنما في مساجد أهل البدع يتاجرون بك، تنسب إليهم وينسبون إليك. والله ما قال إلا ماذا؟ إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إلا أن تكون منكرا ردا عليه، أما تسكت لا. فإذا كان لك رد في معاقل إحياء التراث على جمعية إحياء التراث فقل، يبقى هذا النقل الحقيقة نقل جوهري وعظيم من مدافع. عن مين؟ عن شيخ عبد الرزاق، ده من مدافع. ولهذا نقول بقى للشيخ محمد، متى كانت هذه القاعدة قاعدة سلفية يا شيخ محمد؟ إذا استقر عندك شيخ محمد، يا شيخ محمد إذا استقر عندك، أنا قبلت حياة التراث أهل بدع، لماذا قبلت الشيخ عبد الرزاق أن يدعو تحت مظلتهم؟ لماذا قبلت منهم كل هذا؟ ثم بعدك تقول والرجل صاحب سنة وصاحب دين وخير وصاحب علم، أسأل الله أن يوفقه، ولو أن الإخوة الذين يحذرون منه يرجعون إليه ويسألون بأدب عن وجهة نظره لكان هذا خيرا. طب أنت رجعت إليه بالأدب وبينت له وسألت عن هذا، بينت له الحق يا شيخ محمد. هذا سنة 1836 محمد بن عمر بن سالم بازمول. أين القاعدة السلفية في التعامل مع هؤلاء؟ أين؟ هل يجوز أن أدعو تحت مظلة أهل بدعة، أن أدعو إلى السنة تحت مظلتهم؟ إنما الجائز لي شيء واحد فقط، أن أدخل عليه في معاقلهم إنكارا عليهم، إنكارا عليهم. أما أن أستعمل وأستخدم مظلتهم في دعوة إلى الله لا. ثم حتى لو افترضنا، لو افترضنا وسلمنا جدلا من باب التنزل لا من باب إحقاق حق، لو أنني دعوت تحت مظلتهم لابد أن يكون إيضاح ما عندهم بارزا عني حتى لا يغتر أحد بهذا. لأنك أنت الآن الذي نقل هذا الكلام الخافي ده اللي نقله مين؟ الشيخ محمد بازمون. طيب وباقي الأمة بينظر إيه؟ بينظر أن الشيخ عبد الرزاق مع إحياء التراث، مع جمعية إحياء التراث، إذا لا فرق بينه وبين جمعية إحياء التراث. إما جمعية إحياء التراث سلفية سنية، وإما أن الشيخ عبد الرزاق تراثي على قاعدة التراثية. هل انت ابرزت الامه هذا؟ يعني مثلا انا اتعامل مع الاخوان في مساجدهم، ولكن اقول يا جماعه دول الاخوان مفسدون، ولكن اتعامل معهم من باب مصالح وكذا وكذا وكذا. هل قلت ذلك؟ مع انك لو قلت ذلك ما قبل. عرفتم اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى المساله عندنا مساله قواعد يا اخواني. كيف اقبل من الشيخ عبد الرزاق هذا التعليل والتبرير وانت نفسك تنتقد وتنقل انتقاد الناس للشيخ عبد الرزاق بهذا؟ فالشيخ حينما يرد عليك بهذا الرد تقبله وتعلق على هذا بأن الرجل صاحب سنة وصاحبه وإلى آخره. هذا الذي يقال عبد الرزاق عفيف، لا هو من ناحية عبد الرزاق البدر، لا هو من ناحية هو الذي يرد على البدع ابتداء، ولا هو من ناحية يدفع عن نفسه التعامل مع البدع. انتبهوا يا إخواني. واحد لا هو الذي يبتدئ التحذير من أهل البدع بأسمائهم. اثنان ولا هو الذي يدفع عن نفسه تعامله مع أهل البدع. طب ماذا تريد بعد هذين الأمرين؟ واحد لا يرد ابتداء على مدار 30 إلى 40 سنة، هات لـ40 تحذيرا لا يوجد. طب 20 كل سنتين مرة لا يوجد. طب 10 كل 4 سنين مرة يحذر المبتدع لا يوجد. والرد على أهل البدع لمن قدر عليه ولمن لم تحصل كفايته بغيره يلزمه لزوم واجب، لأن هذا الشأن فرض الكفاية. الأمر الثاني صار من فروض الأعيان عليه أنه يبرئ نفسه مما اتهم به في التعامل مع البدع، لكنه يؤكد التعامل معهم دون بيان لحالهم. يبقى واحد لم يبتدئ الرد على بدع، اثنان لم يدفع عن نفسه ماذا؟ الرد عليه بأنك تتعامل معه بدع، بل أقر ذلك على هذا الوجه غير المقبول شرعا ولا منهجا سلفيا. ولئن عجبت من الشيخ عبد الرزاق فعجب أكثر من الشيخ بازمول في قبول هذا الكلام. بأي قاعدة سلفية شيخ بازمول تقبل هذا الكلام؟ لماذا بقى احنا نحذر من هذا؟ حتى لا ينتقل هذا قاعدة سلفية. لأن كما قلت لكم المرحلة القادمة مرحلة طلاب المشايخ، ومرحلة طلاب المشايخ أخطر ما فيها التقعيد، التأصيل الجديد، تأصيلات جديدة. كان في حكومة الدول الأخيرة ما في مشكلة، الحكام الذين يحكمون بغير منزلة دول مش حكام شرعيين، الجهاد دفع، المظاهرات من باب وسائل مش من باب، أشياء كثيرة جدا. فلهذا احنا لا نبدع الشيخ عبد الرزاق، بدنا من كلام الشيخ عبد الرزاق ندينه في هذا. رقم واحد، فين جهودك شيخ عبد الرزاق في هذا؟ ما في. فين جهودك يا شيخ عصيمي؟ ما في. طب انتم الاثنين العصيمي وعبد الرزاق، فين الرد على من اتهمكم وده موجود بالفعل منكم في سنيكم عليه بدع؟ انت شيخ عبد الرزاق فين موقفك من حياة التراث؟ ده انت بتؤكد التعامل والتعاون معهم. انت شيخ عصيمي فين براءتك من اهل البدع اللي انت اسست عليهم يوما ما؟ ما في. يبقى لا، حتى الدفع عن انفسهم ما يوجد، حتى الدفع عن انفسهم ما يوجد. فبارك الله فيكم، احنا ما نتكلم يعني بمجازفات. هذا الذي يدافع، يدافع بماذا؟ يدافع بعواطف، يدافع بعواطف، يدافع عن الجهود. الجهود في ماذا؟ في القراءة يا اخواني. السرورية والقطبية والسلفية المدخلية كما يسمونها، يعني مدخلية، وكلهم يقرأوا كتب السنة يا اخواني، كلهم يقرؤون كتب السنة. الفارق من يجاهد بهذه الكتب في ميدان أهل البدعة. إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الناس الحق؟ قيل لأحمد رجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يتكلم في أهل البدعة، قال يصوم ويصلي ويعتكف على نفسه أو يتكلم في أهل البدعة، هذا أنفع، هذا للأمة. ونرضى على الساكتين بعلم. اسمعون من جرح والتعديل، لو كان فقه علماء الجرح والتعديل السكوت كما سكتتم، فمتى كان يعرف الناس الحق من الباطل؟ ومتى كان يعرف الناس المبتدع من السني؟ لو أن الأمة اقتصرت معرفتها للمبتدع من السني على هؤلاء الساكتين، متى كنا نعرف هذا؟ الأمة فيها علم الجرح والتعديل، الأمة فيها علم الرجال وعليه. فمن كان عالما قادرا على هذا البيان ولم تحصل كفاية بغيره عن الضابطة، كان عالما قادرا لم تحصل كفاية بغيره عن هذا، لزمه أن يتكلم. ثم لو افترضنا أن واحدا حصلت الكفاية بعموم، فإن هذا الواحد سوف تسأل في درسك، سوف تسأل في كذا، بل إبراهيم، بل للشيخ عبد الرزاق، يا أحمد هذا إبراهيم، يا إبراهيم كلام في سيد قطب في كتابه تقسيم التوحيد، تقسيم التوحيد موجود كلام لسيد قطب، اعتذار لسيد قطب ان هذا الرجل قال انه لو اسعفني الوقت فانا اراجع كلامي واي واي واخره، فهذا الرجل ماذا؟ فهذا الرجل رجع الرجوع والى اخره. هات كلام نفسه، هات كلام نفسه عشان تشوفوا النفس حتى مع سيد قطب، حتى عبد الرزاق البدري مع سيد قطب. شوف هذا في كتاب تقسيم التوحيد، هذا المقطع هذا، نعم هذا المقطع هذا، حتى في كلام في سيد خض، لو تقرأه يا أحمد لو عندك اقرأه، نعم نعم اقرأه، هذا في كتاب له اسمه تقسيم التوحيد. يبقى أن هنا جميع حياة التراث، تعال لسيد خض شوف النفس مع سيد خض. شيخنا الشيخ علي عز النباز ماذا قال لما قر عليه موضوع واحد سيد خض؟ ماذا قال في نبيل موسى؟ ردة مستقلة. طيب قال مسكين ضايع في التفسير، وعلمائنا على هذا وصف سيد قطب وحدة الوجود، وصف سيد قطب خلق القرآن، وصف سيد قطب تشجير المجتمعات وتكفير المجتمعات، وصف سيد قطب طاعة في الأنبياء، وصف سيد قطب طاعة في الصحابة، كل هذا. اسمع بقى تعليق الشيخ عبد الرزاق البدر، نعم
قال وسيد قطب رحمه الله
له في كتاب، اقرأ الكتاب
القول السديد،
القول السديد في تقسيم التوحيد، نعم. نعم قال،
قال سيد قطب رحمه الله له في كتابه الظلال أمور عديدة،
له في كتاب الظلال أمور عديدة ها،
متعلقة بالصفات وغيرها، خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة وسلك فيها طريقة المتكلمين،
تمام،
وقد
انتقد في هذا ثم
وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة الدويش رحمه الله في كتابه المورد الذي شرح
كتاب المورد لقرابة 200 خطأ، ده فين؟ ده في الظلال بس، وفيه مصايب، وإحنا قرأنا الكتاب هذا وشرحناه الحمد لله، شرحنا هذا الكتاب قرابة 200 خطأ شيخ دويش، نعم أو الدويش، نعم.
قال بل إن سيد قطب رحمه الله قد أقر على نفسه بأنه
رحمه الله، بل إن سيد قطب رحمه الله الأكثر من رحمه الله، أنا أقول مثلا يجوز رحمه الله، لكن أنا أفرق لكم من جواز الترحم، فهذا جائز لكل من له الإسلام، كل واحد محكوم على الإسلام يجوز الطرح بدليل أننا نصلي عليه فنقول اللهم اغفر له وارحمه. لكن كما أن أهل السنة يهجرون الصلاة عليه فكذلك أهل السنة يهجرون إظهار الترحم عليه. طب يا إخواني يا إخواني الترحم على من له حكم الإسلام جائز في نفسه. لماذا؟ لأن الصلاة عليه واجبة على الكفاية. وما الصلاة إلا اللهم اغفر له وارحمه. لكن أهل السنة يهجرون الصلاة على أهل البدع. لماذا؟ زجرا. كذلك يهجرون الترحم على البدع. ولهذا سنة السلف إظهار الفرح في موت البدع لا إظهار الترحم. حتى بس لقيت واحد يناقش مسألة وهل لا يجوز ولا يجوز، فأنا أقول سيد قطب سيد قطب، لن أقول يرحمه الله، ليس لأنه غير جائز في أصله، لكنه يا رمضان افهم، لكنه من جملة ما يهجر حتى لا تهون بدعته عند الناس. كما أنني أهجر الصلاة عليه، نبيكم صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا على صاحبكم كانت الصلاة غير جائزة ولا جائزة؟ جائزة، بدليل أنه قال صلوا صلوا صلوا، ولو كانت غير جائزة لما قال صلوا. لكن لماذا هجرها النبي؟ زجرا. ولماذا هجر السنة والجماعة إظهار الترحم على أهل البدع؟ زجرا. أكمل. ها؟
قال بل إن سيد
قطب تعرف المقطع الزماني كان كلام رسلان سيد قطب رحمه الله عليه الرحمة رحمه الله تقريبا أحسن له في مقطع بسيط جدا جدا 17 مرة ترحم. شيخ ربيع بيّن، شوف يا دكتور محمد، الشيخ ربيع له كلمة مالك تلهث بالترحم، مالك تلهث، يعني في واحد يبقى عليه بدأ تلهث، ليه بتلهث بالترحم هذا؟ في شيء ولا ايه؟ الشيخ ربيع نعم أكمل.
قال علينا سيد قطب رحمه الله قد أقر على نفسه بأنه قد وقع في مثل هذه
الأخطاء. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا لهذه المسألة. لو أنا أعلمكم بهذا النفس بعد ما بيّن كتاب المورد فرض عين، طبعا المورد ده فيه حاجات خطيرة، التجاهل يا اخوان، ده بينكر عرش، فيه العرش نفسه ومصايب، ده كتاب واحد. وما لو أضفت إليه كتب الشيخ ربيع بقى الباقية، بقى الباقية الأخرى في التصور والعدالة، ده مصيبة. ده الشيخ فقط أخرج أختصر القطب في الظلال بس قرابة 200 خطأ، وما لو طلعنا على باقي كلامه؟ طيب حينئذ نعلق عليه، على الأقل يا أخي نحذر من كتب سيد قطب كما حذر العلماء، على الأقل نلتزم أحكام العلماء في سيد قطب مثل ما التزمنا أحكام العلماء في الإحياء، جمعية الإحياء. لكن خرج عن كلام العلماء في جمعية الإحياء ورأى التعاون معهم. واتنبى انظر في سيد قطب، قال
قال بل إن سيد قطب رحمه الله قد أقر على نفسه بأنه قد وقع،
سمع شوية لو سمعت عشان،
بل إن سيد قطب رحمه الله قد أقر على نفسه بأنه
الله. كل ما يذكر رحمه الله، طبعا احنا عارفين المبحث اللي يقولوه لنا والحمد لله أجبنا عنه. نعم.
قد أقر على نفسه بأنه قد وقع في مثل هذه الأخطاء وسلك مسلك المتكلم.
لاحظ بقى الكلام الخطير جدا، بل إن سيد قطب قد أقر على نفسه
بأنه قد وقع في مثل هذه الأخطاء،
قد وقع في مثل هذه الأخطاء اللي هي إيه؟ أكمل.
وسلك مسالك المتكلمين،
وسلك مسالك المتكلمين
في كتابه الظلال وغيره،
كتابه الظلال وغيره
من كتبه،
من كتبه،
ووعد بإعادة النظر فيها،
ووعد بإعادة النظر فيها،
وتدارك ذلك في الطبعات الأخرى،
وتدارك ذلك في الطبعات الأخرى.
إلا أنه رحمه الله مات ولم يتيسر له ذلك،
إلا أنه رحمه الله مات ولم يتيسر له ذلك. أنا أريد معلش يا إخواني أصغر طالب منكم يجيبنا عن هذا، انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ إلا أنه قد أقر على نفسه بمثل هذه الأخطاء. بمثل إيه؟ بمثل إيه؟ بمثل التجهم، ولا بمثل طعن في الصحابة وهو يقول من قبل أنا لم أطعن في الصحابة ولكن أبرئ الإسلام من هذه، ولا من مثل تكفير أبي سفيان، ولا من مثل الاشتراكية، ولا من مثل خلافة عثمان، ولا من مثل التجاهم. أنت شيخ عبد الرزاق نسبت إلى سيد قطب أنه يريد التراجع عن كل هذا، وما يدريك بما أراد سيد أن يتراجع عنه. لعله أراد أن يتراجع عن كلمة حق قالها، يريد أن يتراجع عنها ويجعلها باطلة، وارد. مثلا أنت بتقول في أشياء سيقدمك في أشياء أتدركها، لماذا جعلت الأشياء التي ستدركها سيتقب؟ هي كل ضلالات سيتقب ما شاء الله، ولكن المنية عجلته ولم يستطع. يعني إيه؟ يعني إذن يا جماعة أثبتوا لسيد قطب التوبة، وإن لم تقع منه لأن المنية حالت بينه وبين التوبة. يا الله يا الله، هذا شيخ عبد الرزاق البدر، هذا شيخ عبد الرزاق البدر، هذا الذي سنتعلم منه السنة والجهاد بها ضد أهل البدع والأهواء. سيد قطب الآن إذن إيه شأنه؟ شأن العلماء التائبين. فلهذا نبه على أخطائه ولا تحذر منها، لأنه نوى 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 أن يتوب. يتوب من ماذا؟ يتوب من ماذا؟ يتوب من ماذا؟ يتوب من ماذا؟ من إن القرآن أجرس موسيقية؟ يتوب من ماذا؟ من خلق القرآن؟ يتوب من ماذا؟ من وحدة الوجود؟ إذا كلها أنا علماءنا، رجع كلام العثيمين شهر الربيع المدخلي، ورجع كلام ابن باز، ورجع كلام الفوزان ده حكم الربيع ابن هادي، رجع كلام الألباني الذي قال ويبدو من خلال هذه الكتب أن الرجل كان جاي بأصول إسلامي وفروعه. ألم تقرأوا يا سلفيون أن التوبة المقبولة هي قول الله عز وجل إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟ ربما يكون لسيد بعض العذر لو قال فإني في الطبعات القادمة سأتدارك وأغير كلامي في الصفات وكلامي في الصحابة وكلامي في الأنبياء وكلامي في كذا، ثم مات ولم يبين، هنقول أشار. لكن تقبل هذا منه يا شيخ عبد الرزاق إن يقول أنا في أشياء سأتداركها في الطبعات القادمة؟ ما هي الأشياء؟ يمكن كلمة صح يرجع عنه، يمكن ظن صالحا يرجع عنه، ما احنا مش عارفين يا أخواني. ما هو العقلية اللي كفرت أبو سفيان، العقلية اللي جهلت معاويه أبو سفيان وعمرو بن العاص نفاق وشراء ذمم وكذب، العقلية اللي جعلت بني أمية في فتوحاتهم لا تغتر بكثرة الفتوحات واتساع الفتوحات في عهد بني أمية، فقد انحصرت رقعته الأخلاق فلا تغتر بهذا. العقلية اللي جعلت خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي وبين خلافة أبو بكر وعمر، العقلية اللي تجعل الاشتراكية مذهبا، العقلية اللي تناقش الرق في الإسلام وكذا، العقلية الجهمية، العقلية ماذا أقول وماذا أضر؟ يا ترى ماذا كان ستراجع؟ أنا سلفي أعلق هذا التعليق الباهت البارد. يبقى نحن الآن لا نطالب عبد الرزاق فقط، أين جهدك من القضبية ومن هؤلاء؟ هيحذر من مين؟ أي نفس سيحذر من سيد قطب؟ إذا كان سيد قطب رجل عليه رحمة الله كان ناوي هذه التوبة ولكنه مات ولم، يبقى احنا كيما يبقى مثلا سيد قطب عندنا ايه؟ رجل هنحذر بس من بعض الأخطاء إن قرأناه، لكن الرجل لا نشتد عليه اشتداد لأن الرجل أراد أن يتوب. هذا النفس الذي نتحدث عنه ونتكلم فيه بارك الله، والذي كون عندنا بعد كل هذا من أن تقول احذر مثل هذه المسالك، احذر مثل هذه المسالك. لكن بعض الناس يقول لك فين هذا فين هذا، والله نشر السنة، يلا انشرها، اتعلم بس تحزيم القطبية من عبد الرزاق، اتعلم التحزيم من جميع حياة الراس من عبد الرزاق، وعلى هذا بقى قيس يا رجل على مدار 30-40 سنة، فين هذا؟ هذا ولا غيره ولا غيره ولا غيره ولا غيره. نعم
تتم
أكمل ها؟ في لسه كلام؟
نعم بيبين يعني كلام سيد قطب، قال ففي ظلال القرآن انتقد سيد قطب بطريقة من يريدون فهم القرآن على ضوء مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة كما هو الشأن عند أئمة الكلام الباطل، ثم قال يؤولون نصوصه هذا لتوائم مقررات سابقة في عقولهم وتصورات سابقة في أذهانهم لما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود. ثم علق
بينقل من كلام سيد اللي يبين هذا الكلام المجمل، هذا اللي هو إيه؟ كلام سيد بنتقد التصورات اللي هو عندك أنت، الحكم لحكام المسلمين بالإسلام دي تصورات بطيلة تسخرش الإسلام لهذا، تمام؟ لكن إحنا بنجعلها أفضل التصورات. وبيرد عليها الباطل
في نفي الاستواء.
نعم.
في نفي الاستواء بالهيمنة وال...
نعم. ها.
ثم علق على هذا في الهامش بقوله: وما أبرئ نفسي أنني فيما سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا، وأرجو أن أتدارك.
هذه الكلمة نريده أصلا فين ذكرها سيد؟ وما الدليل عليه على وجودها أصلا؟ هذه مثل ما قالوا إنه قال إن أسبوعا أبت ما أدري إيه، ما لها مصدر؟ طب لو وجدنا لها مصدرا ها اسمع قال إيه؟
قال: وأرجو أن أتداركه في الطبعة الثانية إذا وفق الله، وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق بهداية من الله.
يعني جعل دي بقى التراجع، أعد العبارة يا أحمد ماذا يقول؟
قال: وأرجو أن أتداركه في الطبعة الثانية إذا وفق.
يتدارك ماذا؟ طب اعطيني بس حتى سطرين يا سيد، وانت الأديب الألمعي واللوذعي كما يقولون كما يقول أحمد النقيب ها. طب ادينا بس إشارة، يعني نشوف مثلا ايه يا جماعة الى مثلا ها الى ان ارجع كلامي في الصفات وكلامي في الصحابة وكلامي في الانبياء وكلامي كذا، وان شاء الله تدركوا في القادمة. ايه لا تدركوا سيد؟ ولماذا لم يقف علماءنا لا ابن باز ولا الفوزان ولا العثيمين ولا الربيع ولا النجم ولا كل هؤلاء، لماذا ما وقفوا مع هذه العبارة وقالوا بس السيد بريء مما نسب اليه؟ لماذا يا اخوان؟ بارك الله فيكم. يقول الشيخ ربيع في ترحم
تتمة كلام الاستلام
كلام. نعم.
قال انتهى كلام سيد قطب. قال: فنسأل الله أن يغفر لسيد قطب أخطاءه التي أقر بها ووعد بتلافيها.
أخوان انتظر انتظر، ده كلام ده جريمة كبرى الحقيقة. نسأل الله أن يغفر سيد إيه؟ قطب إيه؟
أخطاءه التي أقر بها.
الكلام ده يعود بها على إيه؟ فين الأخطاء اللي أقر بها يا شيخ عبد الرزاق؟ اللي هي إيه مثل إيه؟ ها أن يغفر الأخطاء اللي أقر بها اللي هي إيه؟ ها لعل الأخطاء اللي أقر بها هي الصواب. ماذا تنتظر من هذه العقلية؟ أو والله يا إخواني إحنا عندنا بننظره شاب بتتكلم في الصورات وطلع كتاب أول 25 طلع كتاب وانتقد أصحاب الصورات من حسن وهلاء، وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل من انتقاد حسن وانتقاد مشايخ الثورات مع الاحتفاظ بالتحذير من الثورات. فإيه التوبة؟ ما ممكن إنسان يتوب من صواب؟ الرجل ده تاب من ايه؟ من تحذير من اصحاب الثورات مع ايه؟ مع بقاء التحذير من اصحاب من الثورات. فاحنا ما ندري ايه التوبه اللي سيد قطب هذا الكلام يفهم منه ايه؟ ان سيد قطب تاب عن كل هذا بالنيه، ونسال الله ان يغفر له ها
اخطاءه التي اقر بها ووعد بتلافيها، وان يهدي اتباعه للبعد عنها والحذر من الوقوع فيها، انه سميع مجيب. وعلى كل فسيد قطب رحمه الله اقر على نفسه بهذه الاخطاء ووعد خيرا.
يا اخواني شوف التلبيس يا اخواني، تلبيس شديد جدا. اللي هي ماذا؟ اي اخطاء؟ ده لم يذكر خطأ وحيدا عشان يرجع عنه. طب في الصفات؟ طب في الصحابة؟ طب في الانبياء؟ طب في اي حاجة؟ حاجة تحت الحساب كده، يعني حاجة تحت الحساب نقول يمكن. فهذا شأن من يبرر لأهل البدع لا من يعطي أهل البدع الحق الذي يستحقونه. فهنا سيد قطب بعد هذا الكلام يخرج من تحت يد عبد الرزاق أنه رجل أراد التوبة، رجل على خير. كل هذا الذي مضى منه من ضلالات الشيخ كان ناويا أن يرجع عنها، ولكنه تاب إلى الله عز وجل من كل هذا، ولكن عجلته المنية فلم يستطع الإظهار. تعليق على واد غير ذي زرع. فيا شيخ عبد الرزاق ما هكذا تورد الإبل؟ يا شيخ عبد الرزاق يا شيخ عبد الرزاق احكم على كلام موجود واحكم علماء موجودة، ما قد الذي قلت أنت؟ هذا ما يقول إلا أتبع سيد قطب الذين علقوا الأمور عليه. ده هو هيتدارك. هيتدارك ماذا؟ أنا أقول لعله يتدارك صوابا قاله فيحوله إلى باطل. فهل وقع التوبة والإصلاح والبيان؟ الجواب لا. إذن يبقى سيد قطب الضال، يبقى سيد قطب الضال. بل أقول لكم يا طلبة علم، أسألكم سؤالا: ماذا لو قال رجل عند موته أنا راجع عن كل ما يخالف عن الكتاب والسنة ومات على ذلك؟ هذا بالنسبة لنا يقبل مع عضلات موجودة؟ لا، عند الله يتولاه، عند الله الله يتولاه. إنما عندنا وما يدرينا عن كل ضلال يرجع عنه. ما يدرينا ما يدرينا أي ضلال أي ضلال، خصوصا وأنه في كل مرحلة من المراحل برر وعلق أنا لست مطاعم الصحابة، أنا أبرئ الإسلام من كذا، بل رد على محمود شاكر قال هذا المريض هذا يحتاج إلى علاج، ده مريض. والله المستعان والله المستعان. هذا يعني باختصار كلمة في شيخ عبد الرزاق، وكان سبب الكلمة هي في الحقيقة مسألة إيه؟ إحداث قواعد نتحكم عليها غير قواعد السلف. يبقى هذا الشيخ عبد الرزاق مع الإحياء، هذا الشيخ عبد الرزاق مع مين؟ مع سيد القطب، وهكذا إلى اليوم هذا. فضلا بقى أن هو نفسه يبدأ يحارب القطبية ويحارب السرورية ويحارب دعاة البدع والضلال، صفر سلمان بن لادن، على وجه التخصيص شيء ننتفع به، شيء كان عيد علماءنا في علم الجرح والتعديل الذين كانوا يشتدون في هذا. من الذي حضر بكتب الحارث المحاسبي؟ مش أبو زرعة؟ ولما قيل له إن فيها لعبرة إن فيها لعظة، قارن بين كتب الحارث المحاسبي وكتب سيد قطب، لا مقارنة لا مقارنة. الذي عند الحارث المحاسبي من مسائل اللفظية وكذا شيء مما عند سيد قطب، ومع ذلك قال أبو زرعة من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. طب ما حكم قراءة كتب سيد قطب بعد هذا؟ يلا شيخ عبد الرزاق نقرأ فيها بس نجتنب الخطأ ولا ماذا؟ فالإحياء حيط راس ما ذكر شيئا، سيد قطب ما ذكر شيئا. عرفتم إخواني؟ لهذا أنا أقول للصبية الذين يتكلمون فقط بكلام، دائما نقول إحنا الحمد لله يا إخواني نخاف والله من كلمة، والله نخاف من كلمة تقال في أحد دون بيانة أو دليل، دون بيانة أو دليل الحمد لله. نعم.
في أثر عن ابن بطة.
نعم.
أثر عن ابن بطة.
نعم.
ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة عن أحمد ابن
كان حفص. شوف المشايخ، شوف مشايخ السنة يا إخواني، زائدة لما جاءه من يطلب منه التحديث أن يحدثه، حدثه ينقل عنه الحديث، قال هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ فقال له رجل ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ شوف شدة السلف حتى الذي يحدثه. وقال غيره لما جاء أحد يطلب الحديث فقال الزنا بقدر؟ تؤمن بأن الزنا بقدر؟ قال أؤمن بأن الزنا بقدر، قال احلف، احلف الزنا بقدر. يا إخواني يا إخواني اعرضوا هذه المناهج، مناهج الساكتين هؤلاء على عبارة عائشة. لما قالت عائشة رضي الله عنها قالت لها معاذة يا أم المؤمنين ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا أخواني هذه إيه؟ بالله عليكم ده سؤال إيه؟ ها؟ فماذا قالت عائشة؟ قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت والله لست بحرورية ولكن أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. اعرضها على عبارة مالك لما يأتي رجل فيقول الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ مش سيد قطب استوى استولى كناعة الهمال والسيطرة، ده حاجة ده ضر من بحر ظلمات سيد قطب، من بحر ظلمات سيد قطب. فقال مالك رحمة الله عليه كيف استوى؟ مش قرر أن استوى استولى، إنما قال كيف استوى فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم قال هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما راك له مبتدعا، ثم أمر به فخرج من المسجد. اعرضوا هذا على منهج الساكتين، اعرضوا هذا على منهج الساكتين. لما يقول رجل الإمام مالك يا إمام هل علي من حرج إن أنا حرمت من المسجد، مسجد النبي بدل موحل من المقات، فقال مالك أخشى عليك الفتنة. شوف مالك، شوف عائشة، شوف عائشة، شوف مالك. قالوا أي فتنة إمام إن هي إلا أميال؟ قال النبي، قال مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تأتي بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. شوف يا أخواني ذرات، أول حديث عند مسلم لما أخبر ابن عمر من تابعيين جليلين إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فقال أبلغوا أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. اعرضوا هذا على منهج الصحابة لما قاتلوا الخوارج ورأوا أن هذا القتال قتال عظيم، قاتلوا بالسيف والسنان محققين قول سيد الأنام لئن أضربتهم لأقتلهم قتل عاد. يا شباب يا شباب، اليوم السلف السني يجاهد بالسنن ويبين حتى يعلم الناس الحق من الباطل، وكل واحد فيكم مهتدى، إنما كان بسبب بعد فضل الله أولا وأخيرا بيان عالم. ما عرفنا خطر القضية والسرورية والإخوانية وهذه والتبليغية إلا بعد بيان عالم. هذا الشيخ الدويش ها أو الدويش يرد على سيد في الظلال فقط، جزاه الله خير عرفنا. هذا الشيخ حمود التواجري يرد على جماعة التبليغ، القول بيق في جماعة التبليغ. هذا الشيخ النجمي المورد العدل بن زلال يرد على جماعة الإخوان ويرد على وهكذا. وسأل الشيخ عبد الرزاق عن أبي بكر الجزائري في حلقته كان يجد بعض إخواننا، حدثني أنه ذكر أنه كان هذا يفسر وكان وكان إلى آخره. هذا أبو بكر الجزائري تمام، المفسر التبليغي الذي يطعن في علماء الأمة ويقول جماعة التبليغ لا يبلغها أحد في جهودها في الأمة كلها. يا إخوان المسألة ليست سهلة، بارك الله فيكم بارك الله فيكم، المسألة ليست سهلة. هذا دين لابد أن يظهر وأن يبين وأن يوضح، واللي عنده علم يرد بالعلم. يعني نترك هذا، طب هو في من العلماء من نبه، وفي العلماء من صوب هذه الأشياء، في من العلماء من صوبها. العالم حتى لو زكى، حتى لو علم سكت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن المذنب مقدم على النافي. نعم
نعم. ابن بطة رحمه الله تعالى ذكر في الإبانة
كلمة الشيخ ربيع بس في
مهمة في مسألة لا لا لا. التراجع في نعم. مسألة يعني
هذا بس كلام الشيخ ربيع.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: الترحم على أهل البدع جائز عند أهل السنة، وأنت تتكئ على هذا، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية.
ينبئ عن
دوافع غير سلفية.
نعم، حرارة حرارة في الترحم وكذا. نعم.
فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة، وكأنك بهذا الأسلوب الحار تنادي بأني لست من هؤلاء السلفيين المتشددين، أنا رجل واسع الأفق وواسع المنهج، كيف لا، وأنا أحارب السلفيين دفاعا عنكم وأدخلكم في دائرة أهل السنة رغم أنوفهم.
نعم، واضح إخواني. فهذه مسائل إذا ما عقلتها أنت، إذا ما فهمتها أنت، فأنت حر، هذا نصيبك هذا نصيبك. نعم.
قال بعدها أيضا: إن هؤلاء يا أخي لا يحرمون الترحم، وإنما يرون أن اللهج به على مثل سيد قطب قد يكون له آثار ضارة.
هذا في عين سيد قطب. شيخ ربيعه ماذا يقول؟ ها؟
إن هؤلاء يا أخي لا يحرمون الترحم، وإنما يرون أن اللهج به على مثل سيد قطب قد يكون له آثار ضارة.
طب كيف إذا برر بقى كمان؟ يعني ترحم مبرر؟ يعني أسألكم سؤالا، هل سيد قطب مبتدع عند عبد الرزاق البدر؟ بعد سماعكم هذا الكلام، هل سيد قطب مبتدع عند عبد الرزاق البدر يجب التحذير منه من كتبه؟ سؤال منطقي يا بعد العرض هذا. ها؟ مبتدع؟ ليس مبتدع، رجل أراد أن يرجع عن هذا ولكن وفاته المني، احذروا بس الأخطاء، فعلى أتباع الحذر من هذا وعدم الدفاع عنه بس. طيب علماؤنا حكموا على سيد قطب ما هو؟ مبتدع. تبوا على كتب سيد قطب لا يقرأ فيها تمزق وتحرر، ده كلام علمائنا، ده مش كلام شنبية لي. طيب عبد الرزاق ما سمع عن هذا؟ نعم اقرأ. نعم.
وقال: وجفان كالجواب يقول وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب ويجمع جابية والجابية الحول.
ولذا أنا ودي لأستدرك شيء على أحد، أي أحد كينا يأتي بأدلته، مثل سؤال بعض الناس لما تصعى شيخ فوزان وقال: عندنا هشام البيلي يعزر عباد القبور يا شيخ، رجل يقال له هشام البيلي يعزر عباد القبور، ماذا تقول فيه؟ الشيخ قال هذا إذا هذا مشرك ده ولا ليعزر عباد القبور ده يا إخواني؟ ها شوف السؤال بصيغته يعني ها يعزر عباد القبور يعني اللي يعبد القبر معزور شامل بيه ليه هذا؟ ولم يعرض المسألة بيه بقى. أنا كان ودي هو يقول يا شيخ كلامك يا شيخ في التعليق على في عقيدة مع دواب رحمة الله عليه في مسألة لما علقت أنه لا يكفر المصير وكذا وكذا وقلت هذا فرق بين النوع والمعين والآخر والعلى المصير اللي عنده استغاثات هل في هذا الشيخ يعذر بالجهل إذا لم يغل الحجة؟ تمام يا شيخ قال كلامك لما سئلت عن الذبح الغير لا والآخر وبعض الناس قد يجهلون وعذرت هذا شيخ في العذر؟ اسأل الشيخ فوزان عن كلامي هو اسأله عن كلامه وسيترك الجواب لو أردت الحق. اثنان قل عندنا شيخ يحذر من عباد القبور ويقول هذا شرك أكبر وهذا لكن المعين إذا كان لم يسمع عن الحق وكذا وقال مثلا مثل ما قلت أنت يا شيخ ومثل ما قال ابن عبد الوهاب ومثل ما قال ابن دعم فإنه يعذر اسأله كده. لكن عندنا رجل يعذر عباد القبور أعوذ بالله ليه داود بن جرجيس هذا ولا أنا أقدر الإنصاف وأحترم قواعد العلماء وأحترم طريقة الاستدلال الصحيح التي لا تعرف لا غلوا ولا جفاء لا إفراطا ولا تفريطا وتضع كل شيء في محله وعلى المتضرر من كلام هذا أن يأتي كلامي حرفا حرفا ويرد عليه من العلماء لا يقول هذا حد هذه ما أدري هذا أنا حدده وانت كهربائي يعني إيه حدد ما إيه حدد هذه يعني مش شغل في حديث والله ما بشغل في حديث ولا تقص حدد يطلب علماء الأمة الرجل المتهم إنه بيصنع على أبا حنيفة وابن حجر والنووي ده حددي الرجل بيصنع على البن في حدد على وجه الأرض يصنع على أبا حنيفة هتقولي ده في حدد على وجه الأرض بيصنع على النووي وابن حجر هتقولي ده في حدد على وجه الأرض بدافع عن ألباني هتقولي ده فضل بقى إنه يكون أبو الألبان طب هتقول واحد كده على ظهر الارض الان اسمه ابو الالباني ها يلا من مشايخ كده تقول ابو الالباني من طلاب الالباني ايوه تقيه يا شيخ طب ما طالما تقيه من اصلها طب وليه الانتقاد بقى طالما هي تقيه ما نعمد الى الاصل يعني انا هطعن في الالباني وبعدين اسمي الالباني تقيه طب انا ما اطعنش فيه خلاص ويبقى من اصله اما انا صحيح واحد ما عنديش عقل يعني أنا طعنت في الألباني وسمي من الألباني يعني تقي طب ما من أصله طالما ما فيش دين ما فيش ديانة أصلا طب من أصله ونطعن فيه ليه ده بالعكس أنا هرد على من يطعن فيه بي 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 بالكلمة دي وأصحيح وأجد لها مخرج فودي واحد يثبت في ساحة علم آه والله يودي واحد يثبت مش عليه يقول لك أنا مش عارف إيه والكلام هذا فين الكلام هذا ها؟ فين الكلام هذا الشيخ يعرف حجته إن شاء الله خلاص ناقش يلا هذا بالعلم ما عندك إلا مد إلا قاعدة كل علم أسقطوه إيه هي أصل ما فيش من العلماء من طب ما فيش من العلماء هات من علماءنا الكبار اللي طعن سنين يسنع على صفر وسلمان يلا هات الألباني طعن في المأربي الألباني طعن في الحلبي الألباني طعن في كذا وبلدي الراجل ده شيخ الراجل بلديه وعاش معه الى ان مات اين الطعون الالباني في الحلبي فين هي دي كلها بضاعة مفاليس لا تستقيم عند هذا خلاص اما بلدية طعن فيها اهو هات كل بلد تطعن فيه اخوان بيطعن فيها حزب النور بيطعن فيه يبقى بلدية الراجل كده بالاطلاق مقدم هذا عندي اهو هقولك على حاجة انت عايشها هات لي مشايخ مصر هات لي هذا يلا ربطيط 25 يناير وربطيط 30/6 هات لي واحد فيهم يصنع علي هذا عندك ربطية في 25 يناير وعندك ربطية في 30/6 اي واحد من الربطية دي هاتها لي كده في حد يصنع علي كلهم بيطعنوا فيه خلاص بلدي الرجل ده بيانات طلع انت لم تعتقدها انت لم تعتقدها لم تعتقد من رد على هشام البيه من هؤلاء ومن هؤلاء طب لماذا تعتقد وهم بلديه ها بلدي الرجل متكلم بعلم يرجح به عند الاختلاف يرجح به عند الاختلاف اللي بيتكلم بعلم وأصاف لكن مش المخالف الاعتقاد، أو الذي لم يبلغه كلام، لم يبلغه عن واحد مؤاخذة. أقول لك على شيء، أنت اليوم البدر قبل الدرس، هو البدر دلوقتي عندك أنت، يلا بتنام علمك يعني. لا شك ممكن يكون واحد مثلا دلوقتي، وإحنا إلى الآن ما بنقول بالتبليغ، بس التحذير من هذا المسلك حتى لا يصبح في الأمة المنهج الصحيح، ويبقى المنهج الثاني الكلام في القطب وكلام من ده منهج في غلو. كلام البدر لو صح لكان كلام الربيع ومن معه وكلام علماء الأمة فيه غلو، لم يدركوا ولم يعرفوا ما قاله، ما وصل إليه البدر. فده هتبين مناهج بناء على هذا. نعم. قال
وقالهم وجفان كالجواب يقول وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب، وهي جمع جابية، والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء، كما قال الأعشى ميمون بن قيس تروح على آل المحلق المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهقوا. وكما قال الراجد
يعني يقول في حاشية ويصف بأن جفنته تروح على ناديه يعني المجتمع اللي عنده ممتلئة بالشحم واللحم، فهي من كبار الجفان، ولذا كانوا يضعونها على أعوادها وكذا، ما ينقلونها لكبر وكبر حجمها. نعم.
وكما قال الراجد فصبحت جابية سهارجة كأنه جلد السماء خارجة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس قوله ودفان كالجواب يقول كالجوبة من الأرض، وساق بالسند عن ابن عباس قوله ودفان كالجواب يعني بالجواب الحياض، وساق بالسند عن الحسن ودفان كالجواب قال كالحياض، وساق بالسند عن مجاهد قوله ودفان كالجواب قال كحياض الإبل، وساق بالسند عن قتادة ودفان كالجواب أي كالحياض، وساق بالسند عن زيد في قول ودفان كالجواب قال جفان كجوبة الأرض من العظم،
كجوبة
الأرض من العظم، والجوبة الأرض من الأرض يستنقع فيها الماء، وساق بالسند عن الضحاك يقول في قول ودفان كالجواب كالحياض، وساق بسند عن الضحاك ودفان كالجواب قال كحياض الإبل من العظم، وقوله وقدور الراسيات يقول وقدور.
إذا هذا كل يصنع له منه، يصنعون له ما يشاء ما يريد من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، كل هذا بإذن الله عز وجل أن سخر لسليمان هذا، ولهذا أعطاه الله من الملك ما لم يعطي أحدا من العالمين. نعم.
وقال وقدور الراسيات يقول وقدور ثابتات لا يحركن عن أماكنهن ولا يحولن لعظمهن، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قوله وقدور الراسيات قال عظام، وساق بسند عن قتادة وقدور الراسيات أي ثابتات لا يزلن عن أماكنهن كنا يرين بأرض اليمن، وساق بسند عن الضحاك يقول في قول وقدور الراسيات قال قدور عظام ثابتات في الأرض لا يزلن عن أمكنتهن، وساق بسند عن زيد في قوله وقدور الراسيات قال أمثال الجبال من عظمهن يعمل فيها الطعام من الكبر والعظم لا تحرك ولا تنقل كما قال للجبال راسيات.
يبقى الجفان أحواض كبار، وهذه القدور أيضا من الأواني الكبيرة التي لا تحرك عن أماكنها عظام. نعم.
وقوله أعملوا آل داود شكرا يقول تعالى ذكره وقلنا لهم،
أي بعد كل هذه النعم الواجب على من أنعم الله عليه الشكر، والشكر يقوم على ثلاثة أركان. أولا أن تعترف بأن مزد النعم هو الله بقلبك، الثاني أن تحدث بلسانك تقول الحمد لله هذا من فضل ربي، ولا تقول كما قال قارون إنما أتيت على علم. طيب الثالث أن تسخر هذه النعم في طاعة الله. أعطاك الله علما يا أخي، انشر به سنة يا أخي، ميز به ضلالة من هداية. لا تكن كتابا فقط تقرأ الشيء ولا تعي ولا تحرك به قلوبا، إنما العلم ما حرك القلوب وصحح المفاهيم وأقام سننا وهدم بدعا. يا أخي إحنا ما عرفنا البغبهاري إلا وريقات، يا أخي إلا وريقات. عرفنا الحميدي في الحديث كتبا، وعرفنا الحميدي في السنة ورقة يا أخي. فالعلم ما حرك القلب. علم ابن تيمية أصلح الله به أمة، بدد الله به ظلمات أهل البدع وأقام به منارات أهل السنة. علم محمد بن عبد الوهاب شرحه صحيح عمرو أقام به توحيدا وسنن وهدم به، وعلى هذا صار أئمة الدعوة من ورائه، ليسوا الساكتين بل المجاهدين حتى يجعل الواحد في فوهة المدفع ويقتل. عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد أول شرح كتاب التوحيد. فجده ماذا وأبوه عبد الله ماذا وهو ماذا؟ جهاد. يقتل الشيخ سليمان أمام أبيه شاب في ريعان شباب تجاوز 30 بسنتين أو 3 سنوات، وإبراهيم عليه من الله ما يستحق باشا هذا الشيطان الإبليسي هذا يقتله، ثم يأتي فيقول يا عجوز قتلنا ولدك أمامك. شوف الضرائب اللي بتدفع، الضرائب اللي بتدفع، مش الكتمان حتى يحضر لي كل الفئات. يلا يا إخواني الحق عشان تاخد لك إجازة، ظبط عمرتك على نص السنة عشان هناك إجازات، 15 إجازة جيهم 15 متن، وتعالى هتسمع 15 متنا لا إخوان فيه ينتقدون ولا تبليغ فيه يحذرون ولا بواعش ولا بلاد ولا. فقال والده إن لم تقتله مات. تعملت يعني أنت قطعت عليه أجله. فجعل إبراهيم باشا قتل فور إبراهيم باشا، إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات، وجعل كأن الكلمة ماذا أخواني منجنيق. عبد الرحمن بن حسن الردود، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الردود منهج عرف به الحق من الباطل فكان ما كان. واضح إخواني؟ نعم.
وقوله أعملوا آل داود شكرا.
فيبقى هنا تسخير النعم في طاعة الله. يبقى 3 أمور: 1 تعتقد النعمة من الله، 2 تحدث بلسانك وما بنعمة ربك فحدث، 3 تسخر هذه النعم فين؟ في طاعة الله عز وجل. نعم.
وقوله أعملوا آل داود شكرا، يقول تعالى ذكره: وقلنا لهم أعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا له على ما أنعم عليكم من النعم التي خصكم بها دون سائر خلقه، مع الشكر له على سائر النعم التي عمكم بها مع سائر خلقه، وترك ذكر. وقلنا لهم اكتفاء بدلالة الكلام عليه كما ترك ذكر وسخرنا في قوله ولسليمان الريحة، استغناء بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره منه. وأخرج قوله شكرا مصدرا من قوله أعملوا آل داود شكرا، لأن معنى قوله أعملوا اشكروا ربكم بطاعتكم إياه، وأن العمل بالذي يرضي الله لله شكر.
هذا استدل به العلم عليه يا إخوان، اعملوا آل داود شكرا استدل به عليه على أن الشكر يكون بالعمل بخلاف الحمد. الحمد يكون بلسان واعتقاد، والشكر إنما يكون بماذا؟ بعمل. يزيد الشكر على الحمد في العمل، ولهذا من جهة الأداة فالشكر عام، لكن من جهة السبب الحمد أعم. فالشكر يكون في مقابل نعمة، لكن الحمد يكون ايه في مقابل نعمة وغير نعمة ايا كان يحمد الله على كل حال. فهذا عام من وجه, عام من وجه, وهذا عام من وجه. نعم كل ما حمد وشكر عام واخص. نعم
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل
وقال تعالى وقليل من عباد الشكور. دليل عليه عدم الاغترار بالكثرة, عدم الاغترار بالكثرة, إنما الاغترار يكون بالحق. وإلى الغالب الغالب أن الكثرة مع مين؟ مع أهل الباطل. فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة
هالكين.
الهالكين. نعم
ذكر من قال ذلك
وأن تطع أكثر من في أرض دورك عن سبيل الله. نعم
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن محمد بن كعب قول أعمل آل داود شكرا, قال الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. وساق بسند عن زهرة ابن معبد أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول أعمل آل داود شكرا, الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر وأفضل الشكر الحمد. وساق بسند عن ابن زيد في قوله أعمل آل داود شكرا, قال فيما أعطاكم وعلمكم وسخر لكم ما لم يسخر لغيركم وعلمكم منطق الطير اشكروا له يا آل داود, قال الحمد ظرف من الشكر,
طرف من الشكر. نعم.
طرف من الشكر. وقوله وقليل من عبادي الشكور يقول تعالى ذكره وقليل من عبادي,
فالذي أعطى الله مالا يسخر في طاعة الله, الذي أعطى الله صحة يسخر في طاعة الله, الذي أعطى الله علما يسخر في طاعة الله. بئس عالم أعطاه الله حفظا وفهما ثم إنه صد به عن سبيل الله. ورب رجل آتاه الله مالا فسخره في حرب الإسلام والسنة, ورب رجل أعطاه الله مكانة ووظيفة فسخرها في الصد عن سبيل الله. بئس هذا الرجل, بئس هذا الرجل, بئس رجل أعطاه الله مالا فحارب به سنة, أو أعطاه الله منصبا فدفع به حقا. ونعم رجل أعطاه الله مالا, أعطاه الله علما, أعطاه الله صحة فسخر ذلك كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم هذا الرجل. الله آتى ذا القرنين ملكا عظيما جدا, لكنه ماذا قال؟ إما أن تعذب ومن تذهب من حسن, قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد لطيف عذبه عذبا نكرا, وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ملك يحق به حقا ويرفع به على الحق سنقول له حسنا, ويبطل باطلا ويدمغ به على الباطل. ثم جاء ملك سليمان الذي راعى في نملة وراعى في هدهدا وراعى في أصغر شيء, فلما سمع النملة تتكلم إذا بي يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك, أن أشكر نعمتك. وماذا عسى أن تكون هذه النملة في ملك سليمان. يقف مع نملة تتكلم لما فهمها وعرف ما في ما عندها. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي والأعمال الصالحة ترضاه, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وانظر إلى يوسف بعد أن بين الله الأمور ودخل أبواه وأخوته ورفع أبواه على العرش وخر سجدا, رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. عندك ولد نعمة أشكر الله عليه, لو ما عندك لصرت تتمنى ولدا ولو معاقا ربما. الآن عندك الولد أشكر وعلمه, تعالى يا ولدي اعرف من ربك ما دينك ما نبيك, اعرف هذا, علمه الإيمان قبل القرآن. فإن محفظة القرآن كثر, إن مت وجدت آلاء ألف رجل وامرأة يقولون إذا بإلى الكتب احفظ, لكن لن تجد من يعلمه الإيمان والسنة. السنة علمه هذا, وعلمه التحاضر من أهل البدع من الصغر, علمه الحضر من القطبية, علموا حضرة إخوانية من الداعشية من الأشعرية من الصوفية, حتى لا تكون هذه المسألة مسألة اختلاط والتباس عليه. لما يكبر ويسمع شيخا يقول لإخواننا السنة سوف يقول سمعا وطاعة, لكن إن علمت من الصغر هذا, اوعى تقول ولد صغير, اوعى تقول ولد صغير, الأعداء ما يقولون ولد صغير, الأعداء يسقون أبناءنا الضلال من الصغر, ينشئون على هذا. والله يا أخواني أسمع مقاطع في أرض غزة الآن. شوف المنكوبة هذه، المنكوبة من حماس وجانا كبه الأشعر كمان وصوفية. والله يا أخواني أرى مقاطع في تعليم، في تعليم الأولاد، كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. يا الله، أين السنن؟ جاهدوا بالسنن. خلاص ما عدش أعمل كده بعد كده خلاص. الأشعرية الصوفية مع كل النكبات دي وحماس تقدم الروافض على أنهم الأب الروحي، كمان ناقصة، كمان ناقصة اللي جاب علبة بسكوت ده للولد بيعرف أن الله ليس في السماء. يا الله سيبه يموت يا رجل، سيبه يموت على الفطرة يا رجل. يا رجل بناقص علبة البسكوت يا رجل، بناقص يا رجل كيس لسان عصفور يا رجل، مش عايزينه، سيبه يموت على التوحيد على الفطر. إنما تعطيه علبة وتأخذ منه عقيدة، بالله عليك كان الذي أخذ أعظم ولا الذي أخذ منه؟ أمور عجيبة، أمور عجيبة. شوفوا مقاطع دي والله موجودة، والله موجودة يا جماعة، والله موجودة. طب ما نتكلمش، ما نقولش، ما نحذرش من هؤلاء؟ نعم.
وقليل من عبادي الشكور، يقول تعالى ذكره: وقليل من عبادي المخلص توحيدي والمفرد طاعتي وشكري على نعمتي عليهم.
الله أكبر. قليل من عبادي المخلص توحيدي المفرد طاعتي وشكري على نعمتي عليهم. يبقى أعظم الشكر التوحيد، أعظم الشكر الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لازم، لازم البراءة مع التوحيد. فما يسلم أول أربع كلمات أرسل بها النبي، بها أرسل وليس نبئ، نبئ بيقرأ، وأرسل بأربع كلمات. ما هي؟ واحد أنذر، أنذر. اثنان كبر. ثلاثة ها طهر. أربعة أهجر. يعني مربوطة برابطين أربعة، أولهم أنذر وأخرهم أهجر، وانت بقى بينهم ايه؟ كبر طهر. يعني الأربعة، الأربعة لهم رابط، لهم بوابة في الأول وبوابة في الأخيرة. أنذر عن الشرك، بدأ بالنظارة، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وتختم والرجز فهجر الباطل كله وعلى رأس الشرك. أهجر، أنذر، أهجر بناء على نظارة وتعظيم وطهارة. أهجر في الله. فمن لم ينظر عن الشرك، ومن لم يعظم التوحيد، ومن لم يطهر أعماله من الشرك، أهجره وجوبا. منهج أنذر بدايته وأهجر خاتمته هو المنهج الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبحث عن منهج آخر، منهج الموادعة، منهج اسكت. يا أيها النبي اسكت، أنذر بداية. فمن لم يكبر عظمه بالتوحيد، ولم يطهر أعماله من كل باطل على رأس ذلك الشرك، فهجر. الزجر بالهجر. استفدت هذه الفائدة؟ أربع كلمات، أولها آخرها بينهما. فما مناسبة أنذر أولا وهجر آخرا؟ إيه المناسبة يا أخوان؟ إيه المناسبة يا أخوان؟
البلاغ أولا.
أه؟
البلاغ قبل
التخلية، قبل التحرير، النظارة قبل التحذير، رقم واحد قبل كده. تدخل على بعثة النبي رسالت النبي أنذر أنذر على طول أول كلمة تقول لك أنذر. طيب وبعدين كبر طاهر. طب إذا لم يستجب أهجر ورز فهجر. طب تطبيق النبي العملي هو ده. النبي هجر، النبي قاتل، النبي هجر وهاجر وقاتل من أجل أنذر، من أجل يا أخواني أنذر. سل أهل الحبشة، بيعة الحبشة هذه الذين ذهبوا لهجرة الحبشة مرتين. ماذا تقول أسامة عميس لعمر بن الخطاب لما قال لها سبقناكم مع النبي هجرنا للمدينة؟ شوف انت جايين سنة سبعة، احنا بقى في المدينة هنا من كم؟ من سبع سنوات ومع النبي والحمد لله لنا فضل عليكم. شوف العالمة، شوف العالمة اللي بتخصص الردود، شوف اللي بتخصص مواضع النزاع. نفسي بقى الطالب ده بقى نفسي المعدن ده. هو عمر هاجر وعمر وطأت قدمان مدينة قبل أسماء شو بقى ماذا قالت أسماء؟ ماذا قالت أسماء؟ قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء الأعداء. من كان معنا هناك؟ طيب من كان معنا هناك؟ من كان معنا هناك؟ نعم احنا هجرنا، جيناكم العام السابع، لكن في هجرة سابقة على هجرة المدينة إلى أرض من؟ أرض بوعدة، أرض نصارى، أرض من؟ ماذا وجدنا هناك؟ وأنت هنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن جئتم أطعمكم، إن جئتم علمكم، والله والله لا أغمض نوما ولا أكل طعاما ولا أشرب حتى آتي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا، والله لا أكتم شيئا ولا أزيد ولا أنقص. ولما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له ما جرى بينه وبين عمر، كان ماذا؟ كان أن قال لها صلى الله عليه وسلم لهم هجرة ولكم هجرتان، هم لهم هجرة لكم هجرتان. وصوب ما علي أسماء بنت عميس، لهذا كان الناس يفرحون بحديثها خصوصا الهجرة الحبشة، كانوا يفرحون ويدخلون عليها أرسالا يسمعون هذا الحديث منها رضي الله عنها. يبقى هذا الدين فما يكفر الطاغوت يؤمن بالله، ها؟ يبقى يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء ما تعبدون. شوف المنهج الأول، شوف منهج إبراهيم الذي قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك تبع إبراهيم. منهج إبراهيم يا إخواني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولن بس بتمدوا وتفخموا وترققوا بس وخلاص. يبقى حظك من براء، لا مسدت معك شوي المد خد حركة، إنني براء، أيوة تمام كده، براء مما، لا فين الغنة؟ غن يا أخي، براء مما، لا التانية يا أخي، ما شاء الله ليلك نوارك وإجازات مثلا، فين يا رجل المعنى؟ عايز البراءة. أنت اللي عملت حبيرة تحبيرا لا تتبرأ من يهود ونصارى ولا تبرأ من وثنيين ومشركين، كله معه الروافض تقارب وانه يصرى تقارب، ده منهج إبراهيم. منهج إبراهيم طب اشرحه كده يا شيخ بآية تانية لو سمحت برضو لإبراهيم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي إلا. طب ممكن تنقلنا يمكن نلاقي في آية يعني، حاضر، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بس إبراهيم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا من إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فائدتان عظيمتان، الفائدة الأولى أن الأوصاف نفي وإثبات، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين، لابد يقوم التوحيد على هذا، لازم نفي وإثبات. الأمر بقى الثاني بقى أن إبراهيم لم يكن مشركا يوما وما كان المشركين. وعليه يبقى موضع الأنعام موضع نظر ولا مناظرة؟ موضع ايه؟ مناظرة. لم يكن من المشركين، لم يكن يوما ما من المشركين. ومن يقول هذا ربي مشرك، من يقول هذا ربي مشرك يلتمس. إنما قال على وجه المناظرة لا على وجه إيه؟ النظر، لأنه كان من الموقنين. وتلك حجتنا أتانا إبراهيم، لأن الله أتاه رشده من قبل وكنا به عالمين. واضح يا إخواني؟ يبقى إذا بعثة محمد يا أمير أولها إيه؟ أولها يا أمير يقول في الميكروفون
أنذر
أنذر ها. وإذا لم يترتب على النظرة اتباع يبقى إيه؟
أهجر.
هذا المنهج يا إخواني،
كبر وطاهر. مش
المنهج اللي ما في أنذر 40 سنة يا إخواني ولا أهجر، ما في أنذر ولا فيه هجر. والسلف في السنة أنذر وهجر على ما كان علي نبي وصحاب. طيب نكمل إن شاء الله بعد الظهر.
كمل
اللي هي الكلمة.
نحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق السند عن ابن عباس قوله: وقليل من عبادي الشكور يقول قليل من عبادي الموحدون توحيدهم.
الله أكبر. طيب نقف عنده. فلما قضينا عليه الموت.